الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء السلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى مباحث التعارض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارض عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد.
لا تحمل كسرة على تلك التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم.
اكتفيت بتسميتك يا شيخ.
جزاك الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارض عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد، وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ وترجيح جلا، وإن يخصى فكذا، وإن يعم من الخصوص خصصا كما علم. التعارض تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عارض الآخر حين خالفه، والمراد بالتعارض بينهما أن يدل كل واحد كل منهما على ما ينافي جميع الآخر أو بعضه، ولا يكون التعارض إلا بين الأدلة الظنية، فلا تعارض بين القاطعين. وأما القطعي والظني فيتعارضان، لكن يقدم القطعي لقوته إذا تعارض عمومان أي نصان عامان من كتاب أو سنة فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا. فإن أمكن جمعهما وجب المصير إليه، لأن فيه إعمال الدليلين، وجه الجمع بينهما أن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن جمع بينهما مع إجراء كل منهما على عموم، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال مثل حديث واحد منهما بحال مثل حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي شهادته قبل أن يسألها، فحديث الصحيحين خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فيحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالما. وهذا معنى قوله إذا تعارض عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد، ومعنى يعتمد يقصد وهو بالبناء للمفعول. وحيث لم يمكن الجمع يوقف عن العمل بهما إلى ظهور الناسخ والمتأخر، وهذا معنى قولي وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ. وقوله وترجيح جلاء ظهر، والواو في ترجيح بمعنى أو، فإن لم يعلم النسخ يوقف إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأرضاء التحريم. وقوله وَيُخَصَّى فكذا إذا كان نصان خاصين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا المشهور في صحيحين غيرهما، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا يبوء من لم يحدث. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإيار. وجاء أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطء، ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. فتعارض فيهم حديثان. فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلم، لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وعلم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. وقوله وليعن من مع الخصوص في الآخر يعني أنه إذا أحد يعني أنه إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصا يخصص العام بالخاص كحديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخص الأول بالثاني سواء وردا معا أو قدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك. وإلا احتج إلى الترجيح مثال ما يمكن فيه التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء لم ينجسه شيئا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم بأن القلتين تنجس بالتغير من القلتين تنجس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية ورجح المالكية الثاني لأنه نسل ورجح المالكية الثاني لأنه نسل الثاني إنما يعارضه بمفهومه. ومثال هذا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص
ورجح المالكية الثاني لأنه نص والثاني إنما يعرض المفهوم.
ورجح المالكية الثاني لأنه نص والثاني إنما يعارضه بمفهومه. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات يتعارضان. فإن المرتدة هل تقتل أم لا فيطلب الترجيح وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم.
هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى جمعت مسألتين اثنتين أولاهما تعريف التعارض وثانيهما بيان أنواعه. فأما المسألة الأولى وهي تعريف التعارض فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأما أنواع التعارض فإنها مقسمة إلى أربعة أنواع. أولها أن يكون التعارض بين عمومين، وثانيهما أن يكون التعارض بين خاصين، وثالثها أن يكون التعارض بين عام وخاص، ورابعها أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. والجادة المرتضاة في هذه الأنواع أن ينظر أولا إلى الجمع، فإن الجمع بين النصوص فيه إعمال لها جميعا. ومن هنا قال الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله. فإن لم يمكن الجمع صير حينئذ إلى النسخ إذا علم التأريخ بحيث يكون المتأخر ناسخا للمتقدم وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. فإذا تعذر النسخ
انتقل حينئذ إلى الترجيح بوجه من المرجحات التي عدها أهل العلم رحمهم الله تعالى فأطنبوا وأطالوا. وإذا لم يمكن لم يكن للناظر بعد ذلك إلا التوقف عن حل هذا الإشكال. وينبغي أن يعلم أن هذا التعارض إنما هو في نظر الناظر لا في الأمر نفسه، فإن الشريعة لا يوجد فيها شيء يعارض شيئا، وإنما باعتبار نظر الناظرين من المجتهدين والمستدلين. وقد يعزب علم الناظر عن حل هذا الإشكال فيتوقف فيه، ويوجد في الأمة في قرونها من يفتح الله عز وجل له باب الفهم. وهذا الباب الجليل وهو باب التعارض من أجل أبواب أصول الفقه، لأن فيه تقوية لملكة الاستنباط وتدريبا لتخريج المسائل على القواعد، ويظهر به كمال علم المجتهد وما من الله عز وجل به عليه من الفتح. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لكل نوع من الأنواع بمثال دال عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الإجماع، إن اتفاق العلماء في حكمه حادثة إجماعهم نسمي الإجماع، وثالث الأدلة الشرعية الأربعة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم. وفي الاصطلاح اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، المراد بالعلماء الفقهاء، وبالحادثة الحادثة الشرعية. فقوله إن اتفاق العلماء يعني الفقهاء المجتهدين، فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف ولا موافقة الأصوليين. وقوله في حكم حادثة في بمعنى على، أي حكم حادثة شرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. وقوله إجماعهم الضمير للعلماء، وهو مفعول ثان لنسمي مقدما عليه، والأول محذوف أي نسميه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الإجماع، وأولى مما ذكره رحمه الله تعالى أن يقال إن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهذا الاتفاق له صورتان اثنتان. الأولى الصورة الحقيقية، وهي التي تسمى بالإجماع النطقي، بأن يكون كل مجتهد قد نطق بأن الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا. والصورة الثانية إجماع سكوتي، وهو أن يتكلم في المسألة متكلم ثم لا يعلم له مخالف، وهو الذي يشير إليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم ولا نعلم له مخالفا. وهذه الصورة الثانية هي الصورة الشائعة المقطوع بها، وهي إجماع وحجة على الصحيح، ولا يتصور إجماع نطقي قطعي ينطق فيه كل مجتهد بأن حكم الله بالمسألة كذا وكذا إلا في الإجماع المنبني على الأدلة القطعية، كإجماعهم بأن الصلوات الخمس واجبة وبأن الزنا محرم. فمن ادعى أن الإجماع السكوتي لا يعول عليه فقد خالف ما جرى به العمل عند أهل السنة رحمهم الله تعالى من الاعتداد والاحتجاج به.
نعم. السلام عليكم. وذاك حجة لأجل العصمة من الضلالة لهذه الأمة. الإشارة للإجماع يعني أن إجماع هذه الأمة المحمدية حجة دون غيرها لعصمتها من الضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وشرع ورد إلينا بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره. والعصمة من الضلالة من خصوصيات هذه الأمة فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألفية السيرة: أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. قال الأصل والإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي
لماذا؟ بعصم؟
بعصم
أنت رجعتها؟
نعم
أنا رجعت المصباح يقول ككتاب يعني كتاب جمعه كتب صير عصم يضم العين والصاد.
أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. قال الأصل والإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قل انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى أن إجماع هذه الأمة هو حجة دون غيرها لما ورد من الأحاديث في عصمتها من الضلالة، ومنها هذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا. أما المسألة الثانية فهو القول بأن الإجماع حجة على العصر الثاني من غير اشتراط انقراض العصر على الصحيح، وهو القول المختار. فإن المجمعين إذا أجمعوا لزم من بعدهم هذا القول، ولو نشأ في زمان من بقي منهم ناشئ مجتهد بعد ذلك فإنه يلزمه المصير إلى هذا الإجماع الذي انعقد.
يكون بالأقوال والأفعال وبالسكوت في أصح قالي، يعني أن الإجماع يكون وينعقد بأقوال علماء الأمة وأفعالهم وبقول البعض وبفعل البعض وبسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير إنكار. ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقوله في أصح قالي أي قول، فهو مصدر قالك كالمقال وهو راجع لقوله بالسكوت. قال شارح الأصل: وظاهر كلام المصنف أنه إجماع وفيه خلاف، فقيل إنه إجماع وقيل حجة وقيل ليس بإجماع ولا حجة.
هذه الجملة فيها إشارة إلى النوعين المتقدمين، وهما الإجماع النطقي الحقيقي والثاني الإجماع الحكمي السكوتي. والمختار من أقوال أهل العلم أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، خلافا لمن دفعه من أهل البدع والضلال، فإن الإجماع بصورته الأولى أعني النطقي القطعي يعوز في كثير من مسائل الدين. وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على عد الإجماع بقولهم: ولا نعلم له مخالفا.
بسم الله عليك. الأخبار: ينقسم الأخبار للأحادي ومتواتر وذي إسنادي ومرسل، فأول ما أوجب العمل، الثاني علم أكسب، وهو الذي رواه جمع يجتني في العادة اتفاقهم على الكذب. الإخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد
اجتنب وهو الذي جمع
وهو الذي رواه جمع يجتنب.
نعم.
في العادة اتفاقهم على الكذب. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق ترادف الحديث والخبر والأثر، وأشار بقوله: ينقسم الخبر للأحاد إلى آخره، إلى أن الخبر إما أحاد أو متواتر، والأول إما مسند أو مرسل. فالأحاد هو الذي لم يبلغ حد التواتر، ويجب العمل بمقتضاه ولا يجب العلم، وهذا هو المراد بقوله: فأول ما أوجب العمل. والمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. قال الأصل: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قال شارح: كالأخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم وهي المتواتر أشار بقول إنسان ليعلم لعلم أكسب وهو الذي رواه جمع يجتنب في العادة اتفاقهم عن الكذب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا طرفا مما يتعلق بمباحث الأخبار لشدة الحاجة إليها في علم أصول الفقه، وإن كان محلها أصالة هو علم مصطلح الحديث، إلا أنه قبل استقرار الاصطلاح كانت هذه العلوم مذكورة في أصول الفقه تبعا لطريقة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. والمراد بالأخبار الأحاديث المروية، والأصل أن الحديث والخبر والأثر هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يطلق على غيره، فهي من الألفاظ التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم أحيانا فيطلقون اسم الحديث أو الخبر أو الأثر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ورد عن غيره. وقد ذكر المصنف غيره، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وهذه القسمة للخبر هي باعتبار طرق نقله، فإن الخبر يتنوع إلى أقسام عدة بمآخذ مختلفة، ومن جملتها تقسيم الخبر باعتبار طرق نقله. وطرق نقل الخبر ينقسم إلى قسمين، أولهما طريق النقل المتواتر، وثانيهما طريق النقل الآحادي. وهذه الجملة من هذا العلم قد وقع فيها الخلط والخبر، لأن أصل البحث عند الأصوليين فيما يتعلق بالتواتر والآحاد جاء من باب الأخبار العامة لا الأخبار الخاصة، ثم نقل هذا البحث من كتبهم إلى كتب مصطلح الحديث بأخرة، فزاد الطين بلة بأن صار للمتواتر معنى في مصطلح الحديث لا يوجد في كلام المتقدمين من الحفاظ. ولذلك نقول إن التواتر والآحاد إذا أريد أن محله الأخبار العامة مما يتعلق بأحوال الناس وأمورهم وشؤونهم فهذا واقع لا محالة، ويراد به خبر جماعة مفيد، خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه، وإذا لم يكن كذلك فهو آحاد. ومن جملة ذلك علمنا بأن في المغرب مدينة يقال لها فاس، فإن العلم بهذه المدينة وصل إلينا بطريق التواصل، فما زالت قرون الأمة تخبر من سبقنا من قرونها حتى بلغنا بعدد كثير أفاد العلم بنفسه أن في المغرب مدينة يقال لها فاس. ومن الأخبار ما يكون أحادا، كأن يخبرنا إنسان أن في البلاد الفلانية عالم من العلماء أدرك من سبق من علماء هذه البلاد أو غيرها، فإن الخبر بذلك يكون خبر أحد. أما أخبار خاصة وهي أخبار الشريعة فإن التواتر فيها والأحاد يتنوع من فن إلى فن، فإن التواتر في نقل القرآن الكريم ليس كالتواتر المذكور في علوم الحديث، وقد غرق من تكلم في هذه المسألة من المستغلين بالحديث فجعل التواتر المذكور في الحديث هو التواتر الذي ينبغي أن يكون في نقل القرآن، حتى ولد من ذلك القول بأن القرآن في نقله يعني النقل الخاص للقراءات إنما هو نقل أحاد، واستدل على ذلك بأن هؤلاء الذين نقلوا إلينا إنما هم قراء عشرة وعن كل قارئ راويين راويان اثنان. ولا ريب أن عدم معرفة معنى التواتر عند القراء هو الذي ولد هذا، فإن التواتر المراد عند القراء هو نقل القرآن في قرون الأمة طبقة بعد طبقة، فإن نقل القرآن في طبقتنا سبقه نقل القرآن في الطبقة السابقة بلا ريب، ثم يلحقه طبقة بعد، ولكن يتميز في كل طبقة من يشار إليه بالبنان دون أقرانه. وأنا أضرب لكم مثلا بالطبقة السابقة، فإن من نظر في تراجم من سبق من قراء هذا الزمان يجد أن أعلاهم من طريق الطيبة أو من أعلاهم من طريق الطيبة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، وهذا الرجل قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي
ولم يبقى أحد قرأ على الشيخ عبد الفتاح حنيدي غيره، ولا نعلم أحدا قرأ على الشيخ عبد الفتاح حنيدي إلا 3 أو 4، فأين البقية الذين كان يذكر هؤلاء أنهم كانوا يقرؤون عند الشيخ عبد الفتاح حنيدي؟ فهذا يسهل لك تصور تواتر الطبقة المتعلق بنقل القرآن الكريم. ومن زعم أن نقل القرآن الكريم يعني النقل الخاص للقراءات هو نقل أحاد، فقد أخطأ وجاء بقول مهجور، ولا سيما في القراءات السبع، فإن الإجماع منقول على أن القراءات السبع هي متواترة، واختلفوا في الثلاث الزائدة عليها. أما نقل السنة فإن نقل السنة لا يعبر فيه بالتواتر والآحاد، وإنما يعبر فيه بما عبر به ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة وفي جماع العلم، بأن نقل السنة ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما النقل العام الذي تنقله الأمة كافة، ومثاله السواك، فإن الأمة كافة طبقة بعد طبقة لا يزالون يأثرون أن السواك من السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل سماه بعض المتأخرين كمحمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري وشبير العثماني في فتح الملهم بتواتر العمل والتوارث. أما النوع الثاني فهو نقل السنة الخاص، وهو المروي في الكتب المسندة، فإن جميع الأخبار آحاد كما نص على ذلك الشافعي وابن حبان والحازمي وابن أبي الدم وجماعة آخرون، ولا يوجد تقسيم الحديث في نقل إلى متواتر وآحاد بهذا المعنى الذي استقر عند المتأخرين. ولو لم يكن هذا المعنى مشتملا على مفاسد لأمكن قبوله، ثم إننا لا نجد في كلام المتقدمين من الحفاظ هذا اللفظ إلا الحرف بعد الحرف، فإني لا أعلم في ذلك إلا 3 ألفاظ، أحدها عن ابن خزيمة في صحيحه، والثاني عن البخاري في رفع اليدين، والثالث منقول عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في حديث أنزل القرآن على 7 أحرف، ولا يعنون به هذا المعنى الذي اصطلح عليه. والحاصل أن بيان هذه الجملة ربما احتاج إلى بيان أطول من هذا، لكن المقصود أن تعرف أن التواتر والآحاد مقطوع به فيما يتعلق بنقل الأخبار العامة، أما خبر الشريعة فإنه يتنوع معنى التواتر والآحاد فيه من محل إلى آخر. لكن ينبغي أن يحقق الإنسان هذه المسائل مع إجلال أهل العلم ومعرفة أقدارهم ومناصبهم والاستفادة من كتبهم، فمن أزرى على تصانيف المتأخرين فقد أزرى على نفسه، فإن العلم لم يصل إليه إلا من طريقهم. وإن من العقوق أن يجحد الإنسان الثدي الذي رضع منه لبان العلم. نسأل الله أن يوفقنا لحفظ حقوق العلماء.
نعم. السلام عليكم. والمسند المتصل الإسنادي إلى الرسول صفوة العبادي، ومرسل إسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع، ومرسل الأصحاب مسندا جعل كذاك لابن المسيب الأجل، يعني أن الخبر المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفوة المختار هو بتثليث الصاد، والخبر المرسل هو من قطع إسناده بأن سقط بعض رواته من السند، وهذا اصطلاح الأصوليين. وأما في اصطلاح المحدثين فيقول التابعي: فإن كان القول من تابع التابعي فمن قطع أو من بعدهم فمعضل، فقوله لكنه متصل بمن تبع إشارة إلى اصطلاح المحدثين، وقوله مرسل الأصحاب مسندا جعل، يعني أن مراسيل الصحابة في حكم المسندة، لأنهم لا يروون إلا عن صحابي غالبا، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر، فله حكم المسند، فمرسل الصحابي حجة اتفاقا بخلاف مرسل غيرهم، فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي ليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء، المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حديث يجزم بعدالة الراوي. وقوله كذاك لابن المسيب الأجل يشير إلى أن مراسيل سعيد بن المسيب بفتح الياء التحتية وكسرها من كبار التابعين في حكم المسند كمراسيل الصحابة فإنها فتشت فوجدت كلها مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه قال الأصل والعنعانة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ على الرواية يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سبع مسائل. أولها تعريف الخبر المسند. والمختار في تعريف الخبر المسند أنه ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال كما حققه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح. وثانيها تعريفه للمرسل. وقد عرف المرسل باعتبارين اثنين، أحدهما باعتبار اصطلاح الأصوليين وهو ما سقط بعض رواته فيكون شاملا للمنقطع والمعضل والمعلق وغيرها، والثاني باعتبار اصطلاح المحدثين وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل فن يرجع إلى أهله، فإذا كان الناظر باحثا في اصطلاحات الأصوليين ينبغي أن يجري وفقها، وإذا كان متكلما في علوم المحدثين كان اللائق به أن يجري وفقها كما قال ابن عاصم في المرتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثالثها ذكر رحمه الله تعالى أن مراسيل الصحابة حجة لأنها في حكم المسندة لكونهم جميعا عدولا. المسألة الرابعة أن مراسيل غير الصحابة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من رآها حجة ومنهم من يراها حجة. وهذا الإجمال المذكور في كثير من الكتب فيه خلط بين نوعين من الحجة. أولهما حجته رواية بأن يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من هذا القبيل فإن المعروف في كلام أهل العلم كما ذكره مسلم الحجاج في مقدمته صحيحه عدم قبول هذه الأخبار وأنها من جملة الضعاف. وثانيها كونها حجة في باب الدراية بحيث إذا لم يكن في الباب إلا هي كانت حجة، ولا سيما إذا اقترنت بموصل آخر أو فتي صحابي أو كون ذلك القول قول الخلفاء الأربعة أو جمهور الصحابة أو جمهور الأئمة، فإنه يكون عند أهل العلم حجة في الباب من جهة الدراية. وهذا هو الذي عليه كثير من الأئمة. فينبغي أن تعلم أن أكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل رواية على تضعيفه، وأكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل دراية على الأخذ به إذا خلى الباب من حديث مسند وجاء حديث مرسل وقد عرضه مرسل آخر أو مسند ضعيف أو فتي صحابي أو قول جمهور الصحابة أو الخلفاء الأربعة، فإنه يكون حجة في الباب. ومن خلط بين النوعين فقد أخطأ على أئمة. وقد يقع هذا الإجمال في بعض متون أهل العلم فيظن الظان أن مراد أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاحتجاج هو احتجاج الرواية، فينقل بعضهم أن فلانا وفلانا من الأئمة يصححون المرسل، كان يقال إن أبا حنيفة والشافعي يصححون المرسل، وهذا ليس بصحيح، بل هم يحتجون بالمرسل دراية ولا يصححونه رواية كما قال العراقي واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد لجهل الساقط في الإسناد. واحتجاج أبي حنيفة والشافعي إنما هو ما تعلق بباب الدراية دون باب الرواية. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى تمييز مفاصل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. خامسها ما ذكره المصنف رحمه الله أن مراسيل سعيد بن المسيب هي في حكم المسند، والحجة في ذلك أنها فتشت ووجدت كلها مسانيد، أي رواها له الصحابي وهو في الغالب أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الذي نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وجعل مذهبا له غير صحيح عنه، فإنه إنما قال وإرسال سعيد عندنا حسن، فتوهم أنه يقبل جميع مراسيل الحسن جميع مراسيل سعيد. والحجة التي ذكرها هؤلاء من أن هذه المراسيل فتشت ثم وجدت مسندة عن سعيد عن أبي هريرة أبطلها أبو بكر الباقلاني وابن الفركاح في شرح الورقات بأن الحجة حينئذ هي في المسند لا في المرسل. والحاصل أن مراسيل سعيد حكمها حكم بقية المراسيل من جهة ضعفها رواية. سادسها نقل الشارح رحمه الله تعالى ها هنا عن الورقات أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة هي كلمة عن الواردة في الإسناد، كأن يروى حديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعنعنة لها أحكام طويلة تتعلق بالتدريس والاتصال. سابعها أن الشيخ إذا قرأ على الرواة جاز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وهذه الاصطلاحات المتعلقة بالتحمل والأداء يعول فيها على ما صار إليه الأمر عند المحدثين، ما صار إليه الأمر عند المحدثين، فالمحدثون يرون فيما قرأه الشيخ أن يقول الراوي إذا كان وحده حدثني، وإذا كان مع غيره حدثنا، وإذا قرأ الراوي بنفسه على الشيخ فإنه يقول أخبرني إذا كان منفردا، ويقول أخبرنا إذا كان مع غيره. أما الإجازة فلا بد من التنبيه على أنها إجازة بقول أجازني أو أخبرني إجازة. أما إطلاق الإخبار بدون تقييد الإجازة كما درج عليه بعض المتأخرين كأبي نعيم الأصبهاني فمن بعده، فقد ذكرهم بذلك بعض أهل العلم في التدريس. فينبغي لطالب العلم أن يميز بين المسموع والمجاز به.
نعم. الله عليك. القياس: إن القياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى. القياس هو الرابع من الأدلة الشرعية، وهو لغة التقدير. وصلاح ما قاله رد الفرع إلى الأصل علة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا للعلة الجامعة وهي الاقتياد والادخال للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية فالأصل هو البر والفرع الأرز والعلة الاقتياد والادخار. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه مساويا له في الحكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف القياس، فبين أنه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، أو يقال بعبارة أولى وأجلى هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما.
أقسامه ثلاثة يا منتبه: قياس علة دلالة شبه، فالأول العلة فيه توجب الحكم، والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكيره، وثالث فرع على أصلين يدور ألحقه بأقوالين. يعني أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة. وقياس شبه فالأول هو قياس العلة وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وهذا معنى قوله فالأول العلة فيه توجب الحكم، ومعنى كون العلة موجبة للحكم أي مقتضية له أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شان العلم الشرعية. وليس المراد الإجابة العقلية بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. القسم الثاني قياس الدلالة وهو المنبه عليه بقوله والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير. البيت يعني أن القسم الثاني من أقسام القياس ما كانت العلة فيه مقربة للحكم لا موجبة له. قال في الأصل وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قال شارح الأصل وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم به لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نامن، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. والقسم الثالث ما أفاده بقوله وثالث فرع على أصلين يدور الحق بأقوالين، يعني أن قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأقوالهما، وأكثرهما له شبها كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته، وإن زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، ولو صار إليه مع إمكان ما قبله والله أعلم. وأركان قياسه أعلم. وأركان قياسه
أبلغ المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام القياس باعتبار ما جمع بين الفرع والأصل، فإن القياس يقسم باعتبارات عدة، منها ما ذكره المصنف هنا تبعا لأصله من تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما اجتمع بين الفرع والأصل، وهي حينئذ ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة، والثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، والمراد بدليل العلة موجبها كأثرها وملزومها فالفرق بين الأول والثاني أن الأول كان الجامع هو العلة المنضبطة، وأما قياس الدلالة فالجامع إنما هو دليل العلة وليست العلة نفسها. والقسم الثالث قياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل، وهذه الأنواع الثلاثة مرتبة في قوتها على هذا الترتيب، فأقواها هو قياس العلة، ودونه قياس الدلالة، ودونه قياس الشبه.
نعم. نعم. وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل. الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه ولكل واحد منهما شرط، وإلى ذلك أشار بقوله: والشرط في العلة أن تطرد دون انتقاض سرمدا مؤبدا، والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما، واشترطوا في فرعه المناسبة، والحكم كالعلة وهي الجالبة بالمحدد. يعني أن من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال انتقاضها لفظا: أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب القصاص. ومثال انتقاضها معنى: أن يقال الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. فهذا هو المراد بقوله: والشرط في العلة أن تطرد البيت، وكان بقوله سرمدا، وكنا بقوله سرمدا مؤبدا عن استمرار عدم انتقاضها، لأنها متى انتقضت بوجه فسد القياس كما تقدم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، وهذا معنى قوله: والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما. وإنما اشترطوا ثبوته بما يكون مسلما عند الخصم ليكون القياس حجة عليه. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي جمع به بينهما للحكم، إما أن تكون علة الفرع ماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس بجامع الجناية. وأفاد هذا بقوله: واشترطوا في فرع المناسبة، أي اشترطوا في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت انتفى. وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفي انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة المماثلة، وترك الصلاة وغير ذلك. وإلى هذا الإشارة بقوله: والحكم كالعلة، وقوله هي الجانبة، يعني أن العلة هي الجانبة للحكم، والحكم مجنوب لها، فالعلة هي المقتضية للحكم، والحكم هو الأمر الذي يصح ترتيبه على العلة،
والذي يصح ترتبه عندك.
والأمر هو الذي يصح ترتبه على العلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين: الأولى بيان أركان القياس وأنها أربعة، أولها الفرع المقيس، وثانيها الأصل المقيس عليه، وثالثها حكم ذلك الأصل، ورابعها العلة الجامعة بين الفرع والأصل. وتمثيل ذلك ما سلف أن الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر من جهة الحرمة بجامع العلة بينهم، فالأصل هو الخمر وحكمه التحريم، والفرع المقيس هو الحبوب المخدرة، والعلة هي الإسكار. أما المسألة الثانية فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر طرفا من شروط هذه الأركان، واقتصر على شرط واحد في كل ركن، فذكر أن من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، يعني غير منتقضة للبتة، وذكر من شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه، فإذا لم يكن الحكم ثابتا لم يصح القياس. وذكر من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، وذكر من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني في الوجود والعدم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إلا أن هذا الدوران يفرق فيه بين حكم معلق بعلة واحدة وبين حكم معلق بعدة علل، كما سبق بيانه في شرح العلامة عبد الرحمن بن سعدي على منظومته في القواعد الفقهية. ثم ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في آخر سياقه من أن العلة هي الجالبة للحكم فيه نظر من وجهين، أحدهما أن الجالب للحكم ليس هو العلة، بل الحكم هو تشريع من الرب سبحانه وتعالى، وثانيهما أن هذا التعريف لا يكشف عن حقيقة العلة، فيقال حينئذ العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم، فإذا وجد هذا المعنى كان تشريع هذا الحكم حينئذ هو عين الصحة.
الحبر والإباحة اختلفوا في الأصل في الأشياء، فقيل الحبر إنما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، يعني أن العلماء اختلفوا في حكم الأشياء بعد البعثة، فقيل إنها على الحظر بسكون الضاء المشالة أي الحرمة إلا ما أباحه الدليل الشرعي، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، وقيل إنها على الإباحة إلا ما حرمه الشرع، قال شارح الأصل وصحيح التفصيل وهو أن الأصل في المضار التحريم والمنافع الحل، قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره الله في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز، وقيل بالوقف من معنى أنه لا يحكم بتحريم ولا بتحليل حتى يظهر الدليل، وقوله وفيه راحة يعني في القول الثالث وهو الوقف، لأن المتمسك امتنع من الإقدام على الحكم فكان راحة بهذا الاعتبار، وقيد الخلاف بما بعد البعثة بأن قبلها لا حكم شرعي يتعلق بشيء من جفاء الرسول المبين للأحكام.
هذه المسألة الكبيرة المذكورة في أصول الفقه وهي الاختلاف في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، تلخص بأوضح عبارة مجموعة من كلام العلامة الشنقيطي من تفسيره ومذكرته ونثر الورود، فيوجد من كلامه رحمه الله في هذا ما لا يوجد في هذا، وهذا حال الأذكياء المجتهدين، والجاد بعدهم يحرص على تتبع كلامهم فيقربه فإنه يصل إلى التحقيق، ويقال حينئذ إن الأشياء تقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما كانت منفعته خالصة، فالأصل في هذا القسم حينئذ هو إيش؟ هو الحل، لأن الله عز وجل امتن علينا بذلك في غير آية. والقسم الثاني ما كان فيه مضرة خالصة، كالسموم مثلا، فالأصل فيه حينئذ التحريم وهو الحظر. والقسم الثالث ما ليس فيه منفعة ولا مضرة، قال العلامة الشنقيطي في نثر الورود: ولم أرى أحد النص عليه، وكأنه ممكن عقلا غير ممكن طبعا. والقسم الرابع ما اشتمل على منفعة ومضرة، فهذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون المنفعة أرجح من المضرة، فالأصل حينئذ الحل. والحال الثانية أن تكون المضرة أرجح من المنفعة، فالأصل حينئذ الحظر. والحال الثالثة أن تتساوى المنفعة والمضرة، فحينئذ ماذا يكون الأصل؟ تساوى الآن، سمخان لماذا؟ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه القاعدة محلها كما نص القرافي هو في المصلحة والمنفعة المتساوية، أما من يطردها حتى إذا كانت المنفعة راجحة فقد أخطأ، فإنما تستعمل هذه القاعدة إذا تساوت المنفعة والمضرة، فحينئذ يكون الأصل في هذه الحال هو الحظر. نعم.
دليله استصحاب حال قد جرى تمسك بالأصل حتى يظهر. استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وهو العدم حتى يظهر الدليل، وقد اختلوا في حجيته، مثال أن لا يجد المجتهد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب الاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي. قال شارح الأصل: وأما الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر فهو الزمن الثاني لثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاستصحاب، وقد تكلم الأصوليون في الاستصحاب فأكثروا، وأسلم عبارة في تعريف الاستصحاب هي ما جاء في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، إذ قال رحمه الله تعالى: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، ونفي ما كان منفيا. وهذه الاستدامة تتنوع على أنواع، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من استصحاب البراءة الأصلية التي تسمى بالتمسك بالأصل، فيكون المدعى معدوما سواء من عبادة أو غيرها حتى يظهر الدليل. ومنه أيضا الاستصحاب المقلوب، وهو الذي ذكره عن صاحب الأصل، وهو أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابت الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي. مثاله: أن توجد عين موقوفة لا يعرف مصرفها، فيستفاد في تثبيت مصرفها المجهول في الزمن الماضي بما هي عليه الآن في الزمن الحاضر، فإذا كان مصرف العين سقيا المسافرين أبقي على ما هي عليه في الزمن الحاضر، وصار دليلا على الزمن الماضي، ويسمى بالاستصحاب المقلوب.
نعم. بسم الله عليكم. الترجيح: وقدم الجلي من الأدلة على الخفي لا عرضك ذلة، وقدم النطق على القياسي ثم الجلي منه عند الناس. لما انتهت الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها، يعني أن الجلي أي الظاهر من الأدلة يقدم على الخفي منها، فيقدم الظاهر على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، ويقدم النطق والنطق أي النص من كتاب وسنة على القياس، وكلا يقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. قال الأصل: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيصحب الحال. قال شارح: وكذا إن وجد إجماع أو قياس والمراد أن الأصل عدم الوجوب مثلا، فإن وجد نص يغير الأصل وهو عدم الوجوب وإلا فيستصحب الحال وهو العدم الأصلي.
سبق أن عرفت أن الأدلة قد تتعارض، وأن من طرق دفع التعارض الترجيح بينها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من قواعد الترجيح، وقد أكثر أهل العلم في بيان جهات الترجيح وعد المرجحات فأطالوا، ومن رام حصر ما ذكروا فقد رام حصر ما ذكروا فقد رام شططا، كما قال شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، فقد بلغها بعضهم إلى ما يزيد على 200 نوع من المرجحات، ويجمعها جهات ثلاث. الجهة الأولى ما يرجع إلى المنقول نفسه، وهو الذي يسمى بالمتن، والثاني ما يرجع إلى طريق نقله وهو الذي يسمى بالسند. لكن لماذا عبرنا بطريق النقل ما قلنا بالسند؟ لأن بعض الناس يتصور أن السند مختص فقط بنقل الحديث، فإذا جاء إلى الترجيح بين قراءة أحادية وقراءة متواترة غاب عنه أن المعول هو طريق النقل. والجهة الثالثة ما كان خارجا عن المنقول وطريق نقله،
بسم الله عليك. صفة المفتي والمستفتي يكون ذي الإفتاء غزير العلم.
قبل أن تبدأ في مسألة أردت أن ننبه عليها ونسي، سبق في درس الصباح أن ذكرنا أن علم أصول الفقه كما ذكر ابن خلدون علم أعملت فيه العقليات عملها فأبعدته عن النقليات، ومن جملة ذلك هذا الأصل عند الجمهور خلافا للظاهرية وهو القياس. فأين تجدون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القياس؟ وإذا لم تجدوها ماذا تسمى؟ أبدا لكن هذا ليس فيه اللفظ، أنا أريد اللفظ، هذا رد على من يدفع الاحتجاج به. واضح أحسنت، لكن هذا يعترض عليه بأنه موقوف قائس الأمور في رسالة عمر إلى موسى الأشعري، وهي رسالة صحيحة قد شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين فأتى بما يستطاع. يا خالد لكن هذا ليس فيه هذا اللقب، نحن نريد هذا اللقب من أين جاء القياس. نعم أحسنت. سبق أن نبهنا أن اللقب الشرعي كما نبه على ذلك المحققون كابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الشيوخ ابن سعدي هو الميزان، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد، فيقال قياس صحيح وقياس فاسد. أما الميزان فإنه لا يمكن أن يكون هناك ميزان فاسد، فإنه إذا فسد لم يكن ميزانا، وهو الذي جاء صريحا في القرآن الكريم، فيقال إن أصول الدين التي وقع الاتفاق عليها عند الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والميزان. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا في إعلام الموقعين. وما ذكرتموه من الأمثلة هو دليل من الأدلة هو دليل على الاحتجاج ووقوعه في كلام الصحابة من جهة المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي فإنه ينبغي التعويل على لفظ لا يشتمل على معنى فاسد. وأما القياس فهناك قياس فاسد, ولذلك فإن الأصوليين يجعلون من القياس قياس صحيح وقياس فاسد. وإذا أشكل على الإنسان شيء من هذه المسائل ينبغي عليه أن يدمن النظر وسيصل إلى الفرق. وأنا أضرب لكم مثلا في مسألة جال الفكر فيها سنوات, وهي إذا كنا نقول بأن هذه الألقاب ينبغي أن يعول فيها على الكتاب والسنة, أوليس الفرض دالا على الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما؟ الجواب بلى. أوليس الواجب كذلك؟ لفظ الواجب بلى. إذن أيهما نعتد به؟ وهل بينهما فرق؟ أو هل الفرض غير الواجب كما عند الحنفية؟ الجواب أنه بتتبع الكتاب والسنة أن الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما إذا علق بالحاكم الذي هو الرب سبحانه وتعالى أصالة أو بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبعا فإنه يؤتى بلفظ الفرض. ولذلك قال الله عز وجل سورة أنزلناها ورضناها, وقال تعالى فريضة من وين؟ من الله. وقال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الخطاب الشرعي المقتضي للطلب بفعل العبد سمي واجبا, كقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فاندفع هذا الإشكال بإدمان النظر في كلام الله وكلام النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطالب العلم أن يكون استغناؤه بهذا المعين أكثر من إقباله على كتب الخلق أجمعين, فإن القرآن والسنة هما النور الكامل والترياق الشافي, من استغنى بهما في علم وعمل كان له به الغناء الكامل. نعم.
بسم الله عليكم. يكون ذو الإفتاء غزير العلم أصلا وفرعا مع حسن الفهم, يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغات والإعراب وكاملا أدلة مجتهدا, وشرط في السائل أن يقلد وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير أن يرى له دليلا. المفتي المجتهد الذي يستنبط الأحكام والمستفتي المقلد بكسر اللام, يعني من شرط المجتهد أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا أي عالما بالأصول, أعني أدلة الفقه والفروع, أعني مسائل الفقه المدونة في كتبه, هذا مع جودة الفهم والفطنة التامة, عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام. وليس من شرطه أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث, قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه لا تجتمع السنن عند أحد. فالمراد أن يكون عالم جملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالم بفقهها, وأن يكون عارفا بالخلاف ليذهب إلى قول إمام سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب. ومن شرطه أيضا أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو, والمراد بقوله ويعرف اللغة والإعراب وقوله وكاملا أدلة, أي من شرطه أن يكون كاملا في الأدلة عارفا بما يحتاج إليه مما تقدم بيانه, وقوله مجتهدا نبه به على أن المراد بالمفتي هنا المجتهد كما مر قوله وشرط في السائل إلى آخره, يعني
كما مر هذه جملة جديدة.
قوله والشرط في السائل إلى
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أحكام المفتي والمستفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مجتهدا، والمستفتي هو المستخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مقلدا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من شروط المجتهد، منها أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا، ومنها أن يكون جيد الفهم فطنا عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث، ومنها أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو. ومجموع ذلك يبلغه الآلة التي يعود عليها في الاستنباط والاجتهاد في حل الإشكالات والإجابة عن المشكلات. وقد تشدد بعض الأصوليين في شروط الاجتهاد فذكروا شروطا قد لا تجتمع في كبار الأئمة، وقابلهم طوائف من المتأخرين سوغوا الكلام في الدين لكل من هب وجرج، حتى صار من لا خطام له ولا زمام في العلوم الشرعية يتكلم فيها ويعد نفسه مجتهدا. وهذه آبدة هذه الأمة التي تقابل بعضها بعضا في آرائها، والذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الاجتهاد ليس حكرا على أحد، لكنه أيضا ليس مفتوحا لكل أحد، ولكن ثم آلة من استوعبها كان مجتهدا، ومن فرغ منها لم يكن مجتهدا كائنا من كان. ومن سبر هذا في أحوال الناس ميز ما أقول من قول. ونبه المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره جماعة من المصنفين في الأصول، أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث، وهذا الشرط مع صحته من جهة التأصيل لكنه والله أعلم ليس صحيحا من جهة التفريع. فإن القرآن كتاب متشابه يصدق بعضه بعضا، وإنما يكمل المجتهد إذا استوعب هذا الكتاب المتشابه في قلبه، فأمكنه أن يصدق معاني آي بمعاني آي أخرى. ومن نظر في العلماء المجتهدين الحفاظ للقرآن الكريم رأى أنهم يأتون في المعنى الواحد بآي تزيد عن العشر. وأذكر أن مفتي الديار شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ربما سمعت منه في موضوع واحد 15 آية أو تزيد، كلها يقول وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى. ومثل هذا لا يمكن لمن لم يكن حافظا للقرآن الكريم. ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في حفظ القرآن، وأن يجتهد أيضا في مراجعته لا سيما إذا تكاثرت عليه العلوم. وأما الإحاطة بجميع الأحاديث فهذا كما ذكر الشافعي وابن خزيمة وابن فارس في الصاحب غير ممكن لكل أحد أن يحيط بجميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن لا يهمل الأحاديث التي جعلها أهل العلم عمدا في باب الأحكام، وأخصها وأحضاها بعناية كتاب بلوغ المرام، فإن هذا الكتاب كتاب تلقاه الناس بالقبول واعتنوا بحفظه. وقد قال المصنف في صدره وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. ولم تزل وصية أهل العلم على حفظ بلوغ المرام.
قوله والشرط في السائل إلى آخره، يعني أن من شرط المستفتي هو المراد بالسائل أن يكون مقلدا لا عالما. وأما العالم فلا يجوز له تقليد غيره بل ينظر لنفسه، وقيل يجوز له التقليد. والمراد بالعالم هنا المجتهد، وعرف المقلد بقوله وهو الذي يقبل ما قد قيل البيت، يعني أن المقلد بكسر اللام هو الذي يقبل ما قيل له من غير أن يعلم دليل قائله. قال الأصل والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم سمي تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
سبق أن عرفت أن الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، وأن الأصل في المستفتي أن يكون مقلدا. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى هنا التقليد لأقوال عدة لا تسلم من الاعتراض، والذي دل عليه النص ومأخذ اللغة أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. والمقلد ليس معدودا من أهل العلم بالإجماع كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. وينبغي أن يعرف طالب العلم أن التقليد إنما هو مرتبة ونزل من مناقل العلم، فإذا جمع في قلبه علما كثيرا وخيرا وفيرا ارتقى بعد ذلك بالاجتهاد المجزأ شيئا فشيئا. ومن هنا أخطأ أناس في الإقبال على المتون الفقهية وجعلها أصلا لا يخرج عنه، وقابلهم طوائف عدلوا عنها وزعموا أنها تمنع فهم الكتاب والسنة. والطريق الوسط وما درج عليه العلماء قرن بعد قرن، ومنهم علماء الدعوة المباركة في هذه البلاد، فإنهم كانوا يرتضون بها مرقاة وسلما لتصور المسائل الفقهية، وليست حجة لا يخرج عنها، كما ذكره الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع في تيسير العزيز الحميد في باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء. فينبغي أن يعرف طالب العلم أن المتون الفقهية وغيرها إنما هي سلم يقلد به، ثم بعد ذلك يترقى إلى النظر والاستنباط في مسائل العلم. ومن عدل عن هذا السلم فرقى إلى السطح بلا سلم فإنه يسقط على رأسه. وقد رأينا هذا ورأيتموه في شواهد الأيام، فكم من إنسان يخبط خط عشواء فيتكلم في مسائل الدين يزعم أنه يعول على القرآن والسنة وفهم السلف الصالحين، فيأتي بمسائل السلف رحمهم الله تعالى منها براء. وقد كان هذا فيما سلف من السنين محصورا في الأحكام الطلبية، حتى صار الأمر بآخرة مبلغا إلى الأحكام الخبرية، فصار هناك من يتكلم في المسائل الاعتقادية ويجيء بأقوال لم يقل بها قائل من السلف، يزعم أنه يأخذ ذلك من القرآن والسنة معتمدا على تحرر العقل من قيود التقليد، وكل هذا من الزيف. لكن من لم يعرف طرق العلم وحلاوته وجادته هرف بما لا يعرف.
الله عليكم. الاجتهاد بذلك المجهود طاقة لتبلغ المقصود، وشرط من يجتهد التبحر وفطنة كاملة تبصر، وأن يكون كامل الأدلة محصلا من العلوم جلة من الفروع والأصول والأدب ليسهل استنباط ما له طرف، فإن أصاب فله أجران، وفي الخطأ أجرا بلا نقصان. وفي الفروع واحد مصيبه، وقيل كل بادي يصيبه، وأما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كمل في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم واسع محمد بن قاسم ذي المدد، مازال يرقى في المراق السؤددي مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيهم مع جميع الأمة. عام 830 من بعد ألف قد مضت للهجرة نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية. أبياته 99 على عداد أسماء إلهنا على، يعني أن الاجتهاد هو بذل المجهود أي الوسع في البلوغ المقصود مع العلم لتحصيله بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل له الظن بالحكم الشرعي. وقوله وشرط من يجتهد التبحر البيت، يعني من شروط المجتهد أن يكون متبحرا في العلوم مع كمال الفطنة كمال الأدلة محصنا جملة من العلوم المحتاج إليها كما مر بيانه. وهذا في المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح إلا يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره. وإلى هذا أشار بقوله فإن أصاب فله أجران البيت لقوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. قال الأصل وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وقيل كل مجتهد في الفروع مصيب، وإلى هذا الإشارة بقوله وفي الفروع واحد مصيب، وقيل كل باذل مصيب وقوله أن أصول الدين وهي العقائد الدينية لا يكون المصيب فيها إلا واحدا ولو كان كل مجتهد فيها مصيبا لأدى ذلك إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس وسائر الكفار الملحدين من المعتزلة وغيرهم من سائر المبتدعة المخالفين للسنة المطهرة. وقوله قد كمل بفتح الميم فيه براعة المقطع وهو الإتيان بما يؤذن بالانتهاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل، أولها تعريف الاجتهاد، والمختار فيه أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. وهذا المتأهل أحد رجلين، الأول المتأهل حقيقة وهو الذي استولى على آلة الاجتهاد فصار متأهلا بالفعل، والثاني المتأهل حكما وهو الذي صار له قدرة على النظر والاستدلال فهو متأهل بالقوة كما يقولون. أما المسألة الثانية ففي أقسام المجتهدين، وقد ذكرها هنا أن أقسام المجتهدين ثلاثة، أولها المجتهد المطلق وهو غير المقيد بمذهب بل الناظر في القرآن والسنة المستخرج من لجج بحورهما أنوارا سنية ودررا بهية، والثاني مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه، والثالث مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. ولأهل العلم في أقسام المجتهدين طرائق أخرى، ولابن كمال باشا التركي رسالة مفردة في أقسام المجتهدين. أما المسألة الثالثة فهي بيان أن الاجتهاد يجري في الفروع دون الأصول، والمراد بالفروع عندهم الأحكام الطلبية وبالأصول الأحكام الخبرية، وجمهور أهل العلم على ذلك، والصحيح كما ذهب إليه بعض المحققين أن الاجتهاد يقع في الأصول والفروع، سواء كانت في باب الطلبيات أو الخبريات، لكنهم لا يرفضون أن يكون معنى الأصول والفروع على هذا المعنى، بل يقولون الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر أو باب الطلب، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الطلب أو باب الخبر. وعلى هذا التحقيق يكون الاجتهاد محصورا بالفروع، على معنى أنها المسائل الاجتهادية سواء كانت خبرية أم طلبية. مثاله الاختلاف في زكاة الحلي المستعمل للنساء، فإن هذه مسألة طلبية لكنها تقبل الاجتهاد، ليس فيها نص ظاهر ولا إجماع. ومثلها الاختلاف في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، فإن هذه مسألة خبرية وهي تقبل الاجتهاد لأنه ليس فيها نص قاطع ولا إجماع، ولهذا فأهل السنة فيها على ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم. ويقابلها من المسائل الأصول أن المؤمنين يرون ربهم، فهذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الخبر، وأن الصلوات الخمس واجبة، هذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الطلب. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ومن فرق بين الأصول والفروع على غير هذا المعنى فإن كلامه لا يسلم من خطأ وخطر. أما المسألة الرابعة فهي القول في المصيب هل يتعدد أم يكون واحدا، فالصحيح أن المصيب واحد سواء كانت المسألة في باب الخبريات أو الطلبيات، ومحل هذا المسائل الاجتهادية، فالمسائل الاجتهادية خبرية كانت أو طلبية، المجتهد المصيب واحد وإن كان غيره اجتهد ولكن أخطأ ففاز بأجر واحد وفاز المصيب بأجرين اثنين.
نعم. في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المدد لزال يلقى في مراقي السعدد مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أخبر أن هذه المنظومة يسر الله نظمها ووفق له في مسجد الإمام القدوة العارف بالله تعالى سيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم الشريف الهامني، فسح الله في أجله وأدام عمارة مقامه. وقوله الخضم بكسر الخاء وفتح الضاد المعجمتين وتشديد الميم، قال في القاموس السيد الخمول المعطاء خاص بالرجال جمعه خضمون، والمدد الزيادة وهو شامل للفتوحات والبركات المعنوية والحسية. وقوله لا يزال يرقى إلى آخر جملة دعائية، والمراقي بكسر القاف جمع مرقاة بكسر الميم أي المصاعد والمعارج، والسؤدد بالضم السين السيادة. وقوله مؤيدا أي منصورا معانا، ورافعا مرفوعا أي رافعا لمن تبعه واقتدى به حق الاقتداء، مرفوعا أي مرفوعا منزلة عند الله تعالى. وقوله تابعا لجده متبوعا جده هو رسول الله صلى الله عليه جده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شريف النسب نسبه لسيدي عبد الرحيم رضي الله عنه، ومن أولاد سيدي أبي زيد دفين جبل العمر. ويتصل بسيدنا إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبطي بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعا أي متبعا ومت أي مت أي متبعا، ومتابعته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، ومتبوعا أي كثير الاتباع. وفي قوله رافعا مرفوعا تابعا متبوعا ضرب من التجنيس ونوع من الطباق، وهما نوعان بديعيان. أختمهم بالحمد والشكر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخبر عن ختم المنظومة لأنها وقعت في المسجد المذكور المنسوب إلى محمد بن أبي القاسم، وقد أطنب في مدحه، وقد كان من أهل العلم في تلك الناحية، إلا أنه ممن ينسب إلى التصوف، ومن هنا راجت هذه الألفاظ في كلام المؤلف نظما ونثرا من قوله المقام والمدد، فإن هذه تشتمل على معان باطلة. سبق أن عرفت أن المقام عندهم هو الموضع المشتمل على جدف صالح من الصالحين يعظمونه بأنواع من التعظيم شبيهة بأحوال المشركين، ويعتقدون فيه المدد والفير. وهم وإن زكت أنساب بعضهم ولم يكن أحد منهم مطعونا في نسبه بالانتساب إلى الدوحة النبوية، إلا أن العبرة إنما هي في الاتباع له صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل. فهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، المروي في صحيح مسلم. وإذا جمع الإنسان مع طهارة النسب حسن الاعتقاد والقول والعمل فقد حاز خيرا كثيرا وكان حقيقا بالتقديم.
أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيه من جميع الأمة. عام 800 من بعد 1000 قد مضت للهجرة، نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية. أبياته 99 على عداد أسماء إلهنا علا. ختم بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما بدأ بهما، رجاء قبول ما بينهما ورغبة في تحصيل بركتهما، ووافق عدده عدد أسماء الله تعالى، فرجى لهذا السر الاتفاقي بلا قصد من نفع به إن شاء الله تعالى. وهذا آخر التقييد الذي يسره الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال في 20 من رمضان المعظم في المقام الأنور مقام شيخنا وسيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم عام 800، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل من والصحابة والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من آداب التصنيف أن يختم الكتاب بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولم يأتي بهذا الأدب شيء ماثور، لكن درجت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك، وبينا وجهها فيما سلف غير مرة. وقد وقع من محاسن الاتفاق أن أبيات هذا النظم هي 99 اسما موافقة لما جاء في أسماء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد وقع هذا الاتفاق لجماعة من أهل العلم، منهم شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن سعدي، فإنه ذكر في كتابه جوامع الأخبار 99 حديثا، وذكر في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب في الفقه 99 سؤالا فقهيا. فيرجى بهذا الاتفاق النفع بهذه التصانيف. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى تاريخ تقييده، وهذا من كمال الأدب، فإن الإنسان إذا عرف تاريخ كلامه ميز أوله من آخره، كالجمال القاسم رحمه الله تعالى فإنه كان في أول شبابه له كلام يوافق أقوال بعض أهل الزيغ والانحراف من تعظيم ابن عربي الهالك وغيره، ثم له بعد ذلك من الكلام ما رجع به عن هذه الترهات، ومثله نادرة تونس محمد المكي بن عزوز العالم الكبير، فإنه وقع له ذلك فقد كان مشغوفا بهذه المذاهب، ثم وقف بعد ذلك على كلام أبي العباس بن تيمية وأصحابه، فكان لذلك أبلغ الأثر في رده إلى تعظيم السنة والآثار وهجر الأقوال المبتدعة الردية. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب اللطيف بحسب ما يناسب المقام. وإني أعيد القول كما بدأته، لأنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم أصول الفقه، فإنه قوام ملاكه وقوته في علم الاستنباط، ومن لم يتقن هذا الفن فإنه لا يتمكن من الاجتهاد ومعرفة منازع أهل العلم ومآخذهم في الاستنباط. بقي من الأسئلة التي مضت في الدرس السابق أن يقال في سؤال السائل، يقول: أحسن الله إليك، ذكرتم في تعريف الخبر أنه ما يحتمل الصدق والكذب، فلا يقال إن هذا قاصر لأن الصدق والكذب أمران عارضان، إلى أن قال: فنقول الخبر هو ما أفاد فائدة ضمنية ومباشرة، وهذا مأخوذ عن النحاة. يقال إن لكل علم اصطلاحاته، والفائدة عند النحاة هو الكلام الذي يحسن السم الذي يحسن السكوت عليه، وقد يكون مشتملا على معنى خبري وقد يكون مشتملا على معنى إنشائي، كقول القائل: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإن هذه عند النحاة خبر وفائدة يحسن السكوت عليها، ولكن هي في الحقيقة كلام إنشائي، لأن الإنسان يسأل بها ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي فهمته من معنى الفائدة التي يذكرها النحاة. فإن أراد معنى آخر للفائدة يذكرونه في غير هذا الموضع، فإنه يرد القول باتصال أو لقاء يبين فيه هذا القول. والمختار كما سبق هو ما ذكره أبو القاسم ابن الشاط في تهذيب الفروق، أنه قول يلزمه الصدق والكذب وليس فيه أي معنى باطل، وإنما احتد أبو القاسم في كلامه وميز، لأنه أراد الانتصار لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، يقول: هل اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على وجه العادة لا على وجه التعبد من السنة، وهل يؤجر من يفعلها أم لا؟ ثم مثل بأمثلة ليست من أبواب العادة. والجواب أن يقال إن فاعل الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من باب العادة، إن فعلها على جهة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الإثابة تكون على تلك المحبة لا على ذلك الفعل، وأما إن فعلها بقصد الاقتداء بكونها مفعولة عند النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا لا دليل عليه، كلبسه للإزار والرداء أو تطويل جمته أو غيرها، فإن هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فإذا فعلها الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على المحبة، وليس في تطويل الشعر إثابة خاصة ولا في لبس الإزار والرداء إثابة خاصة، وإنما تكون الإثابة في المحبة. لكن ينبغي أن يعلم أن مسائل العادة والجبلة يرجع فيها إلى موافقة أهل الزمان، فإنه قد يكون من الشهرة، فمن يطيل شعره اليوم مثلا لا يكون موافقا للعادة المستقيمة، فإن أهل العرف المستقيم ينكرون إطالة الشعر، وعلى هذا فقس. وإذا كانت السنة الثابتة تترك لئلا يقع في ذلك تفريق لصف المسلمين كما ذكر ذلك جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية، فما بالك بالسنن المتنازع فيها هل هي من باب العادة والجبلة أم لا؟ يقول هذا السائل: عرفنا الكراهة بأنها الصواب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. السؤال: ألم نغفل هنا الكراهة للتحريم؟ الجواب: هذا تعريفك وهذا الذي أغفلته أنت. فنحن لم نقل إن الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، بل قلنا الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، ثم ذكرنا أن هذا الاقتضاء نوعان اثنان، أحدهما اقتضاء لازم فهذا هو التحريم، والثاني اقتضاء غير لازم فهذا هو الكراهة. هذا معنى النهي. وأما الكراهة فإننا إن قلنا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم يقول هذا الأخ، نقرأ السؤال مرة أخرى. يقول: عرفنا الكراهة بأنها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والجواب: نعم، عرفناها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، هذه هي الكراهة. فإذا كان الاقتضاء لازما صارت تحريما، صار الفرق بينهما تحريما، صار الفرق بينهما من جهة اللزوم وعدمه، والنهي الجامع لهما هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، وبهذا صارت العبارة محررة ولم يتبين لي الإشكال إن كان عنده إشكال. هناك مسائل تتعلق بأمثلة مثل الحديث، آية، النسخ، التخصيص فيها. نحن نحاول أن نجيب على الأسئلة الكلية. يقول هؤلاء الإخوة يجمعون سؤالا واحدا نجعله فقرة واحدة مع تطويلها لأنها تتلاقى في كثير منها ونختم بها وتكون دينا نطلبكم به. يقول هذا الأخ: ما هو أفضل كتاب للطالب بعد فهمه لهذا الشرح المبارك؟ ويتبعه بعده سائل يقول: ما هو أفضل متن مختصر وعليه شرح مفيد في أصول الفقه؟ ثم بعد ذلك يذكر هذا الأخ حال من قرأ الورقات واستشرحها وقرأ عدة شروح أحدها على شيخ له يد في الأصول، ثم قرأ مختصر ابن حامد وشرحه، هل يذهب لمرتقى الوصول لابن عاصم أو يلزمه قبل ذلك كتب كالروضة وغيرها في شرح مختصر التحرير؟ أرشدونا وفقكم الله. وما الأفضل مرتقى المراقي؟ الجواب: أن يفضل مرتقى المراقي. الجواب: أن يقال من تصور ما ذكرناه من مسائل أصول الفقه في الورقات فإنه يرجع فيقرأ كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، فإنه قد جمع فيه مادة أو جمع علما حسنا يتعلق ببيان معاني هذا الكتاب وفيه تحقيقات جيدة. ثم بعد ذلك عليه بقراءة كتابين اثنين للعلامة ابن عثيمين، أحدهما شرحه على نظم الورقات والآخر شرحه على كتابه الأصول من علم الوصول من علم الأصول، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد حقق فيهما مسائل عدة واعتنى بضرب الأمثلة بحيث لا تجده يستجر أمثلة الأصوليين، ثم بعد ذلك له أن يرتقي إلى المرتقى أم المراقي، ثم وقد سأل أيهما أفضل فنقول إن المرتقى أفضل من المراقي، فإنها منظومة بديعة جمعت مسائل أصول الفقه فيوجد فيها ما ليس في غيرها، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالمقاصد الشرعية، كما أنه خلصها من كثير من المباحث الأجنبية كما قال في صدر نظمه: حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح أهدى الطرق. ولكن هذه المنظومة يعوزها الشرح، ولا يوجد بأيدي الناس إلا شرح الولاتي محمد يحيى، وهو شرح طباعته سيئة، والطباعة السيئة أصعب معها الفهم، لكن إذا نظمها الطالب بأن يكتبها على الحاسب وينسخها ويستفيد هذا أولى. وهناك شرح آخر طبع في بلاد شنقيط ولم يصل إلى هذه البلاد لمحمد فارس الشنقيطي رحمه الله. ثم يعتني الإنسان بتدريب هذه الملكة، والعلوم الآلية إذا لم تدربها فإنها تذهب، فالنحو إذا لم تكن كلما مررت على جملة حاولت أن تعربها وأن تقرأ قراءة صحيحة لم ترسخ فيه، وكذلك الأصول ينبغي إذا مر عليك دليل تجتهد في الاستنباط منه، واستمع إلى ما سجل من أحكام القرآن للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فرى حسن الاستنباط في مسائل الدين باعتماد أصول الفقه. إذا علم هذا فإننا ننبه إلى أمور عدة نختم بها. أولها ليعذرنا الإخوان في كثرة الإيجاز في هذا الكتاب، فإن الإيجاز قد حمل عليه كونه أول مطعوم لكثير منكم في أصول الفقه، فينبغي أن يترفق في إلقاء العلم إلى المتلقين حتى تستوعب قلوبهم أكثر قدر منه. وقد يجر هذا الإيجاز إلى ترك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق، لكن قد تقدم في سالف الدروس ما يبينها، كعبارة الحطاب الرعيني لما ذكر اليد وذكر أنها محالة في حق الله عند كلامه على قول الله تعالى: السماء بنيناها بأيدي، فإن دعوى إحالتها في حق الله إنما هو باعتبار الجارحة المخلوقة، أما باعتبار ما تعرفه العرب في لسانها ويؤمن به المسلمون من ألفاظ الكتاب والسنة فإنهم يثبتون يدا لله عز وجل لائقة بجلاله. وثانيها ننبه الإخوان على الحرص على أدب العلم، لأن العلم بلا أدب لا يسمن ولا يغني من جوع، ومن أكبر أسباب حرمان العبد الخير عدم تأدبه في عبادته، ومن جملة هذه العبادة طلب العلم. ولا ريب أن التكثير غير مرة على الهواتف الجوالة بأن تغلق وأن تجتمع الحلقة وأن لا تتفرق، إن دوام المخالفة لذلك هو من باب عدم الأدب. ولسنا بحمد الله نطلب من أحد درهما ولا دينارا، ولا نزداد بالأعداد، ولربما جلس عندك واحد خير من أن يجلس عندك مئة. وهذا نافع، مولى بن عمر لم يكن يجلس عنده إلا مالك بعد الفجر، وكتب أهل العلم مليئة بما رواه مالك عن نافع، فينبغي أن لا يظن ظان أن الدرس محتاج إليه، فليس الدرس محتاجا إلى أحد، من تأدب فيه غذي العلم، ومن لم يتأدب فيه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جنى على نفسه بعدم الأدب. وبعض الإخوة ألحظوا أني أنبههم غير مرة ثم يرجعون مرة أخرى إلى ما نبهوا عنه، ولسنا بحمد الله بحاجة إلى أن نعيد ترفقا بالإخوان، وذلك أن هذا الزمان جر على مجالس العلم أوابد ومصائب، وقد كانت مجالس العلم معمورة بالطاعة والجلالة والمهابة، فلما تباعد الناس من آدابه صارت مجالس العلم كمجالس أهل الدنيا، نسأل الله العافية. ولا ريب أن هذا من تعظيم الشريعة، ومن عظم الشريعة فليبشر بالخير. ونحن لا نسأل لأنفسنا تعظيما، وإنما نسأل التعظيم لما نجتمع عليه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعظم الوحي المنزل فإنه ليس بحقيق بالتعظيم. ولذلك يستريب بعض الإخوان إذا سمعوا في سير العلماء المؤدبين أنهم يطردون الطالب، وذلك أنهم إنما طردوه ليس لحظوظ أنفسهم وإنما لحفظ الشريعة. فإذا كان الطالب مستهينا بالشريعة فلا إجلال شريعة الله أولى وأعظم من إجلال سواه سبحانه وتعالى. وما زال الناس على ذلك قرنا بعد قرن، فتجد هذا في الصدر الأول ثم بعده إلى هذه القرون. وقد جلست مرارا إلى علامة الكويت محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله تعالى، فكان في مجلسه من حسن الأدب كما لإقبال ما ليس في مجالس غيره. وقد كان مما فعل كما ذكر لي بعض الملازمين له أن طالبا حضر عنده في درس الفجر في دليل الطالب، فعمد إلى الدليل وجعله بوقا وعقد صفحاته، فنبهه الشيخ إلى أن يقرأ أن يحمل الكتاب بأدب وإجلال. فما أن انتهى الشيخ من كلامه ورجع إلى النظر في كتابه ورفع رأسه، وإذا بصاحب ذاك الكتاب قد رجع مرة أخرى إلى لي عنقه، فأخرجه الشيخ من حلقة درسه، لأنه إذا لم يتأدب مع الشريعة فحقيق أن يؤدب بمثل هذا. ولسنا بحمد الله ممن يرغب في الشروع في هذا، بل التلطف في الناس والترفق واللين من مطالب الشريعة، وقد كان على ذلك السلف، ولا سيما أن غالبنا في السن قريب. لكن أنبهكم إلى أن حظكم من العلم على قدر تعظيمكم للعلم، فمن عظم العلم امتلأ قلبه به، ومن لم يعظم العلم خرج كما دخل. نسأل الله العلي العظيم ألا نغبن في أوقاتنا وقواتنا. المسألة الثالثة من قواعد درس الفجر أن الدرس يبدأ بعد ساعة من الأذان، فإذا كان الأذان 4:30 فدرس الفجر يبدأ 5:30. هذه قاعدة مضطردة في أي درس لي بعد الفجر فإنه يكون بعد ساعة من الأذان. المسألة الرابعة، إذا أعلن في يوم من الأيام بأنه صلاة استسقاء فإن الدرس الصباحي يكون بعد 1:30 من شروق الشمس. فإذا كانت الشمس تشرق مثلا 6:55 في بعض الأوقات فإن الدرس يكون بعدها 1:30، يعني 7:00. وعلى هذا فقس في شتاء أو صيف. المسألة الخامسة، غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر يكون اختبار كتاب تعليقات على العقيدة الوسطية في هذا المسجد. المسألة السادسة،
وين مصطفى؟ معك القصيدة؟ عطني نصها منها.
المسألة السادسة من ضنائن العلم المظهور بها هذه القصيدة اللطيفة التي يقول فيها أحد العلماء رحمه الله تعالى: إن القلوب بيد الباري يقلبها، فاسأل من الله توفيقا وتثبيتا، من يضلل الله لا تهديه موعظة، ومن يهديه فلو قد كان عنتيتا، سل الله الهداية يمن بها، فإن هديت في الخيرات أوتيتا، فهذه غربة الإسلام أنت بها، فكن صبورا ولو في الله وذيتا، واسأله من فضله الوسع يمن بها، عليك واصبر ولو في الله عوديتا، فسوف ترضى غدا إن جيت ممتسكا منه بتوحيد بشراك إن جيتا، فوحد الله فيما كنت تعمله، إن جئت في الحشر بالتوحيد أنجيتا، واعلم بأنك مخلوق لدعوته، فإن أجبت فللخيرات أوتيتا. هذه القصيدة هي لإمام الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد وجدتها على أحد الكتب الخطية قديما وعلقتها، ثم خلها بعض الإخوان جزاه الله خيرا وصفها، ويريد أن يوزعها عليكم إن شاء الله تعالى حسبة إذا انقضى المقام. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الضنائن وأن يعتني بها. وأذكر أن عندي أيضا أبياتا للعلامة بن باز رحمه الله تعالى لم يذكرها كل من ترجم له، كما أن هذه القصيدة لم يذكرها كل المترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكرها في مقام آخر. بقي بعد هذا الإخوة الذين يريدون أن يقرأوا المنظومات الخمس التي سبقت ولم يحضروها، فمن أراد أن يبقى نبقى لمدة يسيرة، من أراد أن يقرأ نقرأ منها منظومتين أو ثلاثة ربما نقرأ جميعا ثم بعد ذلك ينصرف، ومن سبق له قراءتها عن المنظومات الخمس فإنه ينصرف ويأخذ نسخة من هذه القصيدة. لعلك القصيدة توزعونها من الأمام مصطفى، أخذ مجموعة معك سموها بينكم وزعوها على الأمام. الإخوان الذين يريدون أن يمشوا يمشون إن انتهينا، إلا ما يتعلق بالإخوان الذين لم يحضروا المنظومات الخمس فإننا نقرأها إن شاء الله تعالى. سموها يا إخوان. ماشينا تفضل. الاخوان اللي يريدون يبقون يقربون.
الله يسلمك الله عليك رحمه حياك الله صلى الله عليه وسلم. عماش أطع عمر أطع الأخ عمر عمر وياك الله السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
خلاص النقل والتسجيل انتهينا. لا سبق ان سجلنا. بس كيف؟ بس انا معلقين عليها شفت. طيب شكلي خلاص شكلي. سن احضر احضر.
رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس السادس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو النصح المبذول لقراء السلم الوصول للشيخ محمد ابن محمد البوسعادي الديسي الجزائري رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا القول إلى مباحث التعارف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارضا عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد.
لا تحمل كسر على تلك التسمية. سم بسم الله الرحمن الرحيم.
اكتفيت تسميتك يا شيخ.
جزاك الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعارض إذا تعارضا عمومان وقد أمكن جمع لهما فيعتمد، وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ وترجيح جلا، وإن يخصى فكذا، وإن يعم من الخصوص خصصا كما علم. التعارض تفاعل من عرض الشيء يعرض، كأن كل من النصين عارض الآخر حين خالفه، والمراد بالتعارض بينهما أن يدل كل واحد كل منهما على ما ينافي جميع الآخر أو بعضه، ولا يكون التعارض إلا بين الأدلة الظنية فلا تعارض بين القاطع. وأما القطعي والظني فيتعارضان، لكن يقدم القطعي لقوته إذا تعارض عمومان أي نصان عامان من الكتاب أو السنة فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا، فإن أمكن جمعهما وجب النصير إليه، لأن فيه إعمال الدليلين، وجه الجمع بينهما أن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن جمع بينهما مع إجراء كل منهما على عموم، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال مثل حديث واحد منهما بحال مثل حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي شهادتي قبل أن يسألها، وحديث الصحيحين خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فيحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني على ما إذا كان عالما، وهذا معنى قوله إذا تعارض عمومان. وقد أمكن جمع لهما فيعتمد، ومعنى يعتمد يقصد، وهو بالبناء للمفعول. وحيث لم يمكن الجمع يوقف عن العمل بهما إلى ظهور الناسخ والمتأخر، وهذا معنى قوله وحيث لا فيوقف الأمر إلى أن يظهر النسخ. وقوله وترجيح جلاء ظهر، والواو في ترجيح بمعنى أن فإن لم يعلم النسخ يوقف إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، الأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك. فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم حكم الفقهاء بالتحريم بدليل آخر، وهو أن الأصل في الأرضاع التحريم. وقوله وَيُخَصَّى فَكَذَا إذا كان نصان خاصين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وهذا المشهور في صحيحين وغيرهما، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، رواه النسائي والبيهقي. فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، لما في بعض الطرق أن هذا يبدو إن لم يحدث، وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحيل بالرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإيار. وجاء أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أن يطوى، من جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار. فتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحمى، لأنه الأصل في المنكوحة، والأول هو المشهور عندنا وعند الشافعية. وعلم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. وقوله وليعم من مع الخصوص في الآخر، يعني أنه إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصا يخصص العام بالخاص، كحديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخص الأول بالثاني سواء وردا معا أو قدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن أمكن ذلك. وإما احتج إلى الترجيح، مثال ما يمكن فيه التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجس شيئا إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما.
فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم بأن القلتين تنجس بالتغير من القلتين تنجس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا مذهب الشافعية ورجح المالكية الثاني لأنه نص ورجح المالكية الثاني لأنه نص الثاني إنما يعارضه بمفهومه. ومثال هذا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص
ورجح المالكية الثاني لأنه نص والثاني إنما يعرض المفهوم. نعم كمل.
ورجح المالكية الثاني لأنه نص والثاني إنما يعارضه بمفهومه. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات يتعارضان. فإن المرتدة هل تقتل أم لا فيطلب الترجيح، وقد رجح بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم.
هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى جمعت مسألتين اثنتين، أولاهما تعريف التعارض وثانيهما بيان أنواعه. فأما المسألة الأولى وهي تعريف التعارض فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأما أنواع التعارض فإنها مقسمة إلى أربعة أنواع. أولها أن يكون التعارض بين عمومين، وثانيهما أن يكون التعارض بين خاصين، وثالثها أن يكون التعارض بين عام وخاص، ورابعها أن يكون التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. والجادة المرتضاة في هذه الأنواع أن ينظر أولا إلى الجمع، فإن الجمع بين النصوص فيه إعمال لها جميعا. ومن هنا قال الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله، فإن لم يمكن الجمع صير حينئذ إلى النسخ إذا علم التأريخ بحيث يكون المتأخر ناسخا للمتقدم وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا. فإذا تعذر النسخ انتقل حينئذ إلى الترجيح بوجه من المرجحات التي عدها أهل العلم رحمهم الله تعالى فأطنبوا وأطالوا. وإذا لم يمكن لم يكن للناظر بعد ذلك إلا التوقف عن حل هذا الإشكال. وينبغي أن يعلم أن هذا التعارض إنما هو في نظر الناظر لا في الأمر نفسه، فإن الشريعة لا يوجد فيها شيء يعارض شيئا، وإنما باعتبار نظر الناظرين من المجتهدين والمستدلين. وقد يعزب علم الناظر عن حل هذا الإشكال فيتوقف فيه، ويوجد في الأمة في قرونها من يفتح الله عز وجل له باب الفهم. وهذا الباب الجليل وهو باب التعارض من أجل أبواب أصول الفقه، لأن فيه تقوية لملكة الاستنباط، وتدريبا لتخريج المسائل على القواعد، ويظهر به كمال علم المجتهد وما من الله عز وجل به عليه من الفتح. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لكل نوع من الأنواع بمثال دال عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الإجماع، إن اتفاق العلماء في حكم حادثة إجماعهم نسمي الإجماع، وثالث الأدلة الشرعية الأربعة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم. وفي الاصطلاح اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، المراد بالعلماء الفقهاء وبالحادثة الحادثة الشرعية. فقوله إن اتفاق العلماء يعني الفقهاء المجتهدين، فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف ولا موافقة الأصوليين. وقوله في حكم حادثة في بمعنى على، أي حكم حادثة شرعية، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. وقوله إجماعهم الضمير للعلماء، وهو مفعول ثاني لنسمي مقدما عليه، والأول محذوف أي نسميه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الإجماع، وأولى مما ذكره رحمه الله تعالى أن يقال إن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهذا الاتفاق له صورتان اثنتان. الأولى الصورة الحقيقية، وهي التي تسمى بالإجماع النطقي، بأن يكون كل مجتهد قد نطق بأن الحكم في هذه المسألة هو كذا وكذا. والصورة الثانية إجماع سكوتي، وهو أن يتكلم في المسألة متكلم ثم لا يعلم له مخالف، وهو الذي يشير إليه أهل العلم رحمهم الله تعالى بقولهم ولا نعلم له مخالفا. وهذه الصورة الثانية هي الصورة الشائعة المقطوع بها، وهي إجماع وحجة على الصحيح، ولا يتصور إجماع نطقي قطعي ينطق فيه كل مجتهد بأن حكم الله بالمسألة كذا وكذا إلا في الإجماع المنبني على الأدلة القطعية، كإجماعهم بأن الصلوات الخمس واجبة وبأن الزنا محرم. فمن ادعى أن الإجماع السكوتي لا يعول عليه فقد خالف ما جرى به العمل عند أهل السنة رحمهم الله تعالى من الاعتداد والاحتجاج به.
نعم. وذاك حجة لأجل العصمة من الضلالة لهذه الأمة. الإشارة للإجماع يعني أن إجماع هذه الأمة المحمدية حجة دون غيرها لعصمتها من الضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وشرع ورد إلينا بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره، والعصمة من الضلالة من خصوصيات هذه الأمة فيكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال العراقي في ألفية السيرة: أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. قال الأصل والإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي
لماذا؟ بعصم؟
بعصم.
أنت رجعتها؟
نعم.
أنا رجعت المصباح يقول ككتاب، يعني كتاب جمعه كتب، صير عصم يضم العين والصاد.
نعم. أمته في الناس أفضل الأمم معصومة من الضلال بعصم. قال الأصل والإجماع حجة على العصر الثاني وكذا أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح.
فإن قلنا قراب العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى أن إجماع هذه الأمة هو حجة دون غيرها لما ورد من الأحاديث في عصمتها من الضلالة، ومنها هذا الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا. أما المسألة الثانية فهو القول بأن الإجماع حجة على العصر الثاني من غير اشتراط انقراض العصر على الصحيح، وهو القول المختار، فإن المجمعين إذا أجمعوا لزم من بعدهم هذا القول، ولو نشأ في زمان من بقي منهم ناشئ مجتهد بعد ذلك فإنه يلزمه المصير إلى هذا الإجماع الذي انعقد.
يكون بالأقوال والأفعال وبالسكوت في أصح قاله، يعني أن الإجماع يكون وينعقد بأقوال علماء الأمة وأفعالهم وبقول البعض وبفعل البعض وبسكوت الباقين من المجتهدين مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. وقوله في أصح قاله أي قول، فهو مصدر قالك كالمقال وهو راجع لقوله بالسكوت. قال شارح الأصل وظاهر كلام المصنف أنه إجماع وفيه خلاف، فقيل إنه إجماع وقيل حجة وقيل ليس بإجماع ولا حجة.
هذه الجملة فيها إشارة إلى النوعين المتقدمين، وهما الإجماع النطقي الحقيقي والثاني الإجماع الحكمي السكوتي. والمختار من أقوال أهل العلم أن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، خلافا لمن دفعه من أهل البدع والضلال، فإن الإجماع بصورته الأولى أعني النطقي القطعي يعوز في كثير من مسائل الدين، وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى على عد الإجماع بقولهم ولا نعلم له مخالفا.
بسم الله عليك. الأخبار ينقسم الأخبار للأحادي ومتواتر وذي إسنادي ومرسل، فأول ما أوجب العمل، الثاني علم أكسب، وهو الذي رواه جمع يجتني في العادة اتفاقهم على الكذب. الإخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد
اجتنب وهو الذي جمع
وهو الذي رواه جمع يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، والمراد الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحقيق ترادف الحديث والخبر والأثر، وأشار بقوله ينقسم الخبر للأحاد إلى آخره، إلى أن الخبر إما أحاد أو متواتر، والأول إما مسند أو مرسل، فالأحاد هو الذي لم يبلغ حد التواتر ويجب العمل بمقتضاه ولا يجب العلم، وهذا هو المراد بقوله فأول ما أوجب العمل، والمتواتر هو ما يوجب العلم، وهو ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. قال الأصل ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع إلا عن اجتهاد. قال شارحه كالأخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأخبار عن أمر مجتهد فيه كأخبار الفلاسفة بقدم العالم. وهي المتواتر أشار بقوله الثاني ليعلم بعلم أكسب، وهو الذي رواه جمع يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا طرفا مما يتعلق بمباحث الأخبار لشدة الحاجة إليها في علم أصول الفقه، وإن كان محلها أصالة هو علم مصطلح الحديث، إلا أنه قبل استقرار الاصطلاح كانت هذه العلوم مذكورة في أصول الفقه تبعا لطريقة أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. والمراد بالأخبار الأحاديث المروية، والأصل أن الحديث والخبر والأثر هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يطلق على غيره، فهي من الألفاظ التي قد يتوسع فيها بعض أهل العلم أحيانا فيطلقون اسم الحديث أو الخبر أو الأثر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ورد عن غيره. وقد ذكر المصنف غيره. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، وهذه القسمة للخبر هي باعتبار طرق نقله، فإن الخبر يتنوع إلى أقسام عدة بمآخذ مختلفة، ومن جملتها تقسيم الخبر باعتبار طرق نقله. وطرق نقل الخبر ينقسم إلى قسمين، أولهما طريق النقل المتواتر، وثانيهما طريق النقل الآحادي. وهذه الجملة من هذا العلم قد وقع فيها الخلط والخبر، لأن أصل البحث عند الأصوليين فيما يتعلق بالتواتر والآحاد جاء من باب الأخبار العامة لا الأخبار الخاصة، ثم نقل هذا البحث من كتبهم إلى كتب مصطلح الحديث بآخرة، فزاد الطين بلة بأن صار للمتواتر معنى في مصطلح الحديث لا يوجد في كلام المتقدمين من الحفاظ. ولذلك نقول إن التواتر والآحاد إذا أريد أن محله الأخبار العامة مما يتعلق بأحوال الناس وأمورهم وشؤونهم فهذا واقع لا محالة، ويراد به خبر جماعة مفيد، خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه، وإذا لم يكن كذلك فهو آحاد. ومن جملة ذلك علمنا بأن في المغرب مدينة يقال لها فاس، فإن العلم بهذه المدينة وصل إلينا بطريق التواتر، فما زالت قرون الأمة تخبر من سبقنا من قرونها حتى بلغنا بعدد كثير أفاد العلم بنفسه أن في المغرب مدينة يقال لها فاس. ومن الأخبار ما يكون أحادا، كأن يخبرنا إنسان أن في البلاد الفلانية عالم من العلماء أدرك من سبق من علماء هذه البلاد أو غيرها، فإن الخبر بذلك يكون خبر أحد. أما أخبار خاصة وهي أخبار الشريعة فإن التواتر فيها والأحاد يتنوع من فن إلى فن، فإن التواتر في نقل القرآن الكريم ليس كالتواتر المذكور في علوم الحديث، وقد غرق من تكلم في هذه المسألة من المستغلين بالحديث فجعل التواتر المذكور في الحديث هو التواتر الذي ينبغي أن يكون في نقل القرآن، حتى ولد من ذلك القول بأن القرآن في نقله يعني النقل الخاص للقراءات إنما هو نقل أحاد، واستدل على ذلك بأن هؤلاء الذين نقلوا إلينا إنما هم قراء عشرة، وعن كل قارئ راويين راويان اثنان. ولا ريب أن عدم معرفة معنى التواتر عند القراء هو الذي ولد هذا، فإن التواتر المراد عند القراء هو نقل القرآن في قرون الأمة طبقة بعد طبقة، فإن نقل القرآن في طبقتنا سبقه نقل القرآن في الطبقة السابقة بلا ريب، ثم يلحقه طبقة بعد، ولكن يتميز في كل طبقة من يشار إليه بالبنان دون أقرانه. وأنا أضرب لكم مثلا بالطبقة السابقة، فإن من نظر في تراجم من سبق من قراء هذا الزمان يجد أن أعلاهم من طريق الطيبة أو من أعلاهم من طريق الطيبة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات رحمه الله تعالى، وهذا الرجل قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي، ولم يبقى أحد قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي غيره، ولا نعلم أحدا قرأ على الشيخ عبد الفتاح هنيدي إلا ثلاثة أو أربعة، فأين البقية الذين كان يذكر هؤلاء أنهم كانوا يقرؤون عند الشيخ عبد الفتاح هنيدي؟ فهذا يسهل لك تصور تواتر الطبقة المتعلق بنقل القرآن الكريم. ومن زعم أن نقل القرآن الكريم يعني النقل الخاص بالقراءات هو نقل أحاد فقد أخطأ وجاء بقول مهجور، ولا سيما في القراءات السبع، فإن الإجماع منقول على أن القراءات السبع هي متواترة، واختلفوا في الثلاث الزائدة عليها. أما نقل السنة فإن نقل السنة لا يعبر فيه بالتواتر والآحاد، وإنما يعبر فيه بما عبر به ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة وفي جماع العلم، بأن نقل السنة ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما النقل العام الذي تنقله الأمة كافة، ومثاله السواك، فإن الأمة كافة طبقة بعد طبقة لا يزالون يأثرون أن السواك من السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النقل سماه بعض المتأخرين كمحمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري وشبير العثماني في فتح الملهم بتواتر العمل والتوارث. أما النوع الثاني فهو نقل السنة الخاص، وهو المروي في الكتب المسندة، فإن جميع الأخبار آحاد كما نص على ذلك الشافعي وابن حبان والحازمي وابن أبي الدم وجماعة آخرون، ولا يوجد تقسيم الحديث في نقل إلى متواتر وآحاد بهذا المعنى الذي استقر عند المتأخرين. ولو لم يكن هذا المعنى مشتملا على مفاسد لأمكن قبوله، ثم إننا لا نجد في كلام المتقدمين من الحفاظ هذا اللفظ إلا الحرف بعد الحرف، فإني لا أعلم في ذلك إلا ثلاثة ألفاظ، أحدها عن ابن خزيمة في صحيحه، والثاني عن البخاري في رفع اليدين، والثالث منقول عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، ولا يعنون به هذا المعنى الذي اصطلح عليه. والحاصل أن بيان هذه الجملة ربما احتاج إلى بيان أطول من هذا، لكن المقصود أن تعرف أن التواتر والآحاد مقطوع به فيما يتعلق بنقل الأخبار العامة، أما خبر الشريعة فإنه يتنوع معنى التواتر والآحاد فيه من محل إلى آخر. لكن ينبغي أن يحقق الإنسان هذه المسائل مع إجدال أهل العلم ومعرفة أقدارهم ومناصبهم والاستفادة من كتبهم، فمن أزرى على تصانيف المتأخرين فقد أزرى على نفسه، فإن العلم لم يصل إليه إلا من طريقهم. وإن من العقوق أن يجحد الإنسان الثدي الذي رضع منه لبان العلم. نسأل الله أن يوفقنا لحفظ حقوق العلماء. نعم.
السلام الله عليكم. والمسند المتصل الإسنادي إلى الرسول صفوة العبادي، ومرسل الإسناد وقد انقطع لكنه متصل بمن تبع، ومرسل الأصحاب مسندا جعل كذاك لابن المسيب الأجل، يعني أن الخبر المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفوة المختار وبتثبيت الصاد، والخبر المرسل هو من قطع إسناده بأن سقط بعض رواته من السند وهذا اصطلاح الأصوليين. وأما في اصطلاح المحدثين فيقول التابعي، فإن كان القول من تابع التابعي فمن قطع أو من بعدهم فمعضل، فقوله لكنه متصل بمن تبع إشارة إلى اصطلاح المحدثين، وقوله مرسل الأصحاب مسندا جعل، يعني أن مراسيل الصحابة في حكم المسندة لأنهم لا يرون إلا عن صحابي غالبا، والصحابة كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يسمعه منه فهو محمول على ما يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي على من سمعه من صحابي آخر، فلو حكم المسند فمرسل الصحابي حجة اتفاقا بخلاف مرسل غيرهم فقد اختلفوا فيه، فقال الشافعي ليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حديث يجزم بعدالة الراوي. وقوله كذاك لابن المسيب الأجل يشير إلى أن مراسيل سعيد بن المسيب بفتح الياء التحتية وكسرها من كبار التابعين في حكم المسند كمراسيل الصحابة، فإنها فتشت فوجدت كلها مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. قال الأصل والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ على الرواية يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سبع مسائل، أولها تعريف الخبر المسند. والمختار في تعريف الخبر المسند أنه ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال كما حققه أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح. وثانيها تعريفه للمرسل، وقد عرف المرسل باعتبارين اثنين، أحدهما باعتبار اصطلاح الأصوليين وهو ما سقط بعض رواته فيكون شاملا للمنقطع والمعضل والمعلق وغيرها، والثاني باعتبار اصطلاح المحدثين وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل فن يرجع إلى أهله، فإذا كان الناظر باحثا في اصطلاحات الأصوليين ينبغي أن يجري وفقها، وإذا كان متكلما في علوم المحدثين كان اللائق به أن يجري وفقها، كما قال ابن عاصم في المرتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثالثها ذكر رحمه الله تعالى أن مراسيل الصحابة حجة لأنها في حكم المسندة لكونهم جميعا عدولا. المسألة الرابعة أن مراسيل غير الصحابة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من رآها حجة ومنهم من يراها حجة. وهذا الإجمال المذكور في كثير من الكتب فيه خلط بين نوعين من الحجة. أولهما حجته رواية بأن يقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من هذا القبيل فإن المعروف في كلام أهل العلم كما ذكره مسلم بن الحجاج في مقدمته صحيحه عدم قبول هذه الأخبار وأنها من جملة الضعاف. وثانيها كونها حجة في باب الدراية، بحيث إذا لم يكن في الباب إلا هي كانت حجة، ولا سيما إذا اقترنت بموصل آخر أو فتي صحابي أو كون ذلك القول قول الخلفاء الأربعة أو جمهور الصحابة أو جمهور الأئمة، فإنه يكون عند أهل العلم حجة في الباب من جهة الدراية. وهذا هو الذي عليه كثير من الأئمة. فينبغي أن تعلم أن أكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل رواية على تضعيفه، وأكثر الأئمة في باب الاحتجاج بالمرسل دراية على الأخذ به إذا خلى الباب من حديث مسند وجاء حديث مرسل وقد عرضه مرسل آخر أو مسند ضعيف أو فتي صحابي أو قول جمهور الصحابة أو الخلفاء الأربعة، فإنه يكون حجة في الباب. ومن خلق بين النوعين فقد أخطأ على أئمة. وقد يقع هذا الإجمال في بعض متون أهل العلم فيظن الظان أن مراد أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاحتجاج هو احتجاج الرواية، فينقل بعضهم أن فلانا وفلانا من الأئمة يصححون المرسل، كان يقال إن أبا حنيفة والشافعي يصححون المرسل، وهذا ليس بصحيح، بل هم يحتجون بالمرسل دراية ولا يصححونه رواية، كما قال العراقي واحتج به مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان ورده جماهر النقاد لجهل الساقط في الإسناد. واحتجاج أبي حنيفة والشافعي إنما هو ما تعلق بباب الدراية دون باب الرواية. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى تمييز مفاصل كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. خامسها ما ذكره المصنف رحمه الله أن مراسيل سعيد بن المسيب هي في حكم المسند، والحجة في ذلك أنها فتشت ووجدت كلها مسانيد، أي رواها له الصحابي وهو في الغالب أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الذي نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى وجعل مذهبا له غير صحيح عنه، فإنه إنما قال وإرسال سعيد عندنا حسن، فتوهم أنه يقبل جميع مراسيل الحسن جميع مراسيل سعيد، والحجة الذي ذكرها هؤلاء من أن هذه المراسيل فتشت ثم وجدت مسندة عن سعيد عن أبي هريرة، أبطلها أبو بكر الباقلاني وابن الفركاح في شرح الورقات بأن الحجة حينئذ هي في المسند لا في المرسل. والحاصل أن مراسيل سعيد حكمها حكم بقية المراسيل من جهة ضعفها رواية. سادسها، نقل الشارح رحمه الله تعالى ها هنا عن الورقات أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة هي كلمة عن الواردة في الإسناد، كأن يروى حديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. والعنعنة لها أحكام طويلة تتعلق بالتدريس والاتصال. سابعها، أن الشيخ إذا قرأ على الرواة جاز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. وهذه الاصطلاحات المتعلقة بالتحمل والأداء يعول فيها على ما صار إليه الأمر عند المحدثين، فالمحدثون يرون فيما قرأه الشيخ أن يقول الراوي إذا كان وحده حدثني، وإذا كان مع غيره حدثنا، وإذا قرأ الراوي بنفسه على الشيخ فإنه يقول أخبرني إذا كان منفردا، ويقول أخبرنا إذا كان مع غيره. أما الإجازة فلا بد من التنبيه على أنها إجازة بقول أجازني أو أخبرني إجازة. أما إطلاق الإخبار بدون تقييد الإجازة كما درج عليه بعض المتأخرين كأبي نعيم الأصبهاني فمن بعده، فقد ذكرهم بذلك بعض أهل العلم في التدريس. فينبغي لطالب العلم أن يميز بين المسموع والمجاز به.
نعم. الله عليك. القياس، إن القياس ردك الفرع إلى أصل له لعلة قد انجلى. القياس هو الرابع من الأدلة الشرعية، وهو لغة التقدير. وصلاح ما قاله رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا للعلة الجامعة، وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية، وكونه مطعوما عند الشافعية، فالأصل هو البر والفرع الأرز، والعلة الاقتيات والادخار. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه مساويا له في الحكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف القياس، فبين أنه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم، أو يقال بعبارة أولى وأجلى، هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما.
أقسامه ثلاثة يا منتبه: قياس علة دلالة شبه، فالأول العلة فيه توجب الحكم، والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكيره، وثالث فرع على أصلين يدور ألحقه بأقوالين. يعني أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فالأول هو قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وهذا معنى قوله فالأول العلة فيه توجب الحكم. ومعنى كون العلة موجبة للحكم أي مقتضية له أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شان العلم الشرعية. وليس المراد الإجابة العقلية بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو المنبه عليه بقوله والثاني له تقرب، وهو الاستدلال بالنظير. البيت يعني أن القسم الثاني من أقسام القياس ما كانت العلة فيه مقربة للحكم لا موجبة له. قال في الأصل وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. قال شارح الأصل وهذا النوع هو غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم به لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع أنه مال نامل. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة والقسم الثالث ما أفاده بقوله وثالث فرع على أصلين يدور الحق بأقوالين، يعني أن قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأقوالهما، وهو أكثرهما له شبها كالعبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمته، وإن زادت على دية الحر، وهذا النوع أضعف من الذي قبله ولذلك اختلف في قبوله، ولو صار إليه مع إمكان ما قبله والله أعلم. وأركان قياسه أعلم. وأركان قياسه
أعلم. أدخل المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أقسام القياس باعتبار ما جمع بين الفرع والأصل، فإن القياس يقسم باعتبارات عدة، منها ما ذكره المصنف هنا تبعا لأصله من تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما اجتمع بين الفرع والأصل، وهي حينئذ ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة، والثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة، والمراد بدليل العلة موجبها كأثرها وملزومها فالفرق بين الأول والثاني أن الأول كان الجامع هو العلة المنضبطة، وأما قياس الدلالة فالجامع إنما هو دليل العلة وليست العلة نفسها. والقسم الثالث قياس الشبه، وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل، وهذه الأنواع الثلاثة مرتبة في قوتها على هذا الترتيب، فأقواها هو قياس العلة، ودونه قياس الدلالة، ودونه قياس الشبه.
أحسن الله إليكم. وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل. الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه ولكل واحد منهما شرط، وإلى ذلك أشار بقوله: وشرط في العلة أن تطرد دون انتقاض سرمدا مؤبدا، وشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما، واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجالبة بالمحدد، يعني أن من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال انتقاضها لفظا: أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب القصاص. ومثال انتقاضها معنى: أن يقال الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى
وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. فهذا هو المراد بقوله والشرط في العلة أن تطلب البيت. وكان بقوله سرمدا وكنا بقوله سرمدا مؤبدا عن استمرار عدم انتقاضها لأنها متى انتقضت بوجه فسد القياس كما تقدم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين وهذا معنى قوله. والشرط في الأصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما. وإنما اشترطوا ثبوته بما يكون مسلما عند الخصم يكون القياس حجة عليه. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي جمع به بينهما للحكم. إما أن تكون علة الفرع ماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النفس لجامع الجناية. وأفاد هذا بقوله واشترطوا في فرعه مناسبة، أي اشترطوا في الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، ثم انتفت انتفى. وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفي انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. وإلى هذا الإشارة بقوله والحكم كالعلة، وقوله هي الجانبة، يعني أن العلة هي الجانبة للحكم والحكم مجنوب لها، فالعلة هي المقتضية للحكم والحكم هو الأمر الذي يصح ترتيبه على العلة،
هو الذي يصح ترتبه.
والأمر هو الذي يصح ترتبه على العلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين. الأولى بيان أركان القياس وأنها أربعة، أولها الفرع المقيس، وثانيها الأصل المقيس عليه، وثالثها حكم ذلك الأصل، ورابعها العلة الجامعة بين الفرع والأصل. وتمثيل ذلك ما سلف أن الحبوب المخدرة ملحقة بالخمر من جهة الحرمة بجامع العلة بينهم، فالأصل هو الخمر وحكمه التحريم، والفرع المقيس هو الحبوب المخدرة، والعلة هي الإسكار. أما المسألة الثانية فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر طرفا من شروط هذه الأركان واقتصر على شرط واحد في كل ركن، فذكر أن من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها، يعني غير منتقضة البتة. وذكر من شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه، فإذا لم يكن الحكم ثابتا لم يصح القياس. وذكر من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم. وذكر من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني في الوجود والعدم، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إلا أن هذا الدوران يفرق فيه بين حكم معلق بعلة واحدة وبين حكم معلق بعدة علل، كما سبق بيانه في شرح العلامة عبد الرحمن بن سعدي على منظومته في القواعد الفقهية. ثم ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في آخر سياقه من أن العلة هي الجالبة للحكم فيه نظر من وجهين. أحدهما أن الجالب للحكم ليس هو العلة، بل الحكم هو تشريع من الرب سبحانه وتعالى. وثانيهما أن هذا التعريف لا يكشف عن حقيقة العلة، فيقال حينئذ العلة هي المعنى العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم، فإذا وجد هذا المعنى كان تشريع هذا الحكم حينئذ هو عين الصحة.
نعم. الحظر والإباحة اختلفوا في لفظ في الأشياء، فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، يعني أن العلماء اختلفوا في حكم الأشياء بعد البعثة، فقيل إنها على الحظر بسكون الضاء المشالة أي الحرمة إلا ما أباحه الدليل الشرعي، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، وقيل إنها عن الإباحة إلا ما حرمه الشرع، قال شارح الأصل وصحيح التفصيل وهو أن الأصل في المضار التحريم والمنافع الحل، قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره الله في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز، وقيل بالوقف من معنى أنه لا يحكم بتحريم ولا بتحليل حتى يظهر الدليل، وقوله وفيه راحة يعني في القول الثالث وهو الوقف، لأن المتمسك امتنع من الإقدام على الحكم فكان راحة بهذا الاعتبار، وقيد الخلاف بما بعد البعثة لأن قبلها لا حكم شرعي يتعلق بشيء من جفاء الرسول المبين للأحكام.
هذه المسألة الكبيرة المذكورة في أصول الفقه وهي الاختلاف في الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع، تلخص بأوضح عبارة مجموعة من كلام العلامة الشنقيطي من تفسيره ومذكرته ونثر الورود، فيوجد من كلامه رحمه الله في هذا ما لا يوجد في هذا، وهذا حال الأذكياء المجتهدين، والجاد بعدهم يحرص على تتبع كلامهم فيقربه فإنه يصل إلى التحقيق، ويقال حينئذ إن الأشياء تقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما كانت منفعته خالصة، فالأصل في هذا القسم حينئذ هو إيش؟ هو الحل، لأن الله عز وجل امتن علينا بذلك في غير آية. والقسم الثاني ما كان فيه مضرة خالصة، كالسموم مثلا، فالأصل فيه حينئذ التحريم وهو الحظر. والقسم الثالث ما ليس فيه منفعة ولا مضرة، قال العلامة الشنقيطي في نثر الورود: ولم أرى أحد النص عليه، وكأنه ممكن عقلا غير ممكن طبعا. والقسم الرابع ما اشتمل على منفعة ومضرة، فهذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون المنفعة أرجح من المضرة، فالأصل حينئذ الحل. والحال الثانية أن تكون المضرة أرجح من المنفعة، فالأصل حينئذ الحظر. والحال الثالثة أن تتساوى المنفعة والمضرة، فحينئذ ماذا يكون الأصل؟ تساوى الآن. سمع خالد، لماذا؟ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذه القاعدة محلها كما نص القرافي هو في المصلحة والمنفعة المتساوية، أما من يطردها حتى إذا كانت المنفعة راجحة فقد أخطأ، فإنما تستعمل هذه القاعدة إذا تساوت المنفعة والمضرة، فحينئذ يكون الأصل في هذه الحال هو الحظر. نعم.
دليله استصحاب حال قد جرى تمسك بالأصل حتى يظهر. استصحاب الحال هو التمسك بالأصل وهو العدم حتى يظهر الدليل، وقد اختلوا في حجيته، مثاله أن لا يجد المجتهد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب الاستصحاب الأصلي أي العدم الأصلي. قال شارح الأصل: وأما الاستصحاب بمعنى ثبوت أمر فهو الزمن الثاني، لثبوته في الأول فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الاستصحاب، فقد تكلم الأصوليون في الاستصحاب فأكثروا، وأسلموا عبارة في تعريف الاستصحاب هي ما جاء في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، إذ قال رحمه الله تعالى: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. وهذه الاستدامة تتنوع على أنواع، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من استصحاب البراءة الأصلية التي تسمى بالتمسك بالأصل، فيكون المدعى معدوما سواء من عبادة أو غيرها حتى يظهر الدليل. ومنه أيضا الاستصحاب المقلوب، وهو الذي ذكره عن صاحب الأصل، وهو أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابت الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي، مثاله أن توجد عين موقوفة لا يعرف مصرفها، فيستفاد في تثبيت مصرفها المجهول في الزمن الماضي بما هي عليه الآن في الزمن الحاضر، فإذا كان مصرف العين سقيا المسافرين أبقي على ما هي عليه في الزمن الحاضر وصار دليلا على الزمن الماضي، ويسمى بالاستصحاب المقلوب.
نعم. بسم الله عليكم. الترجيح: وقدم الجلي من الأدلة على الخفي لا عرض كذلة، وقدم النطق على القياسي ثم الجلي منه عند الناس. لما انتهت الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها، يعني أن الجلي أي الظاهر من الأدلة يقدم على الخفي منها، فيقدم الظاهر على المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، ويقدم النطق أي النص من كتاب وسنة على القياس، وكلا يقدم قياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. قال: الأصل فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيصحب الحال. قال شارح: وكذا إن وجد إجماع أو قياس، والمراد أن الأصل عدم الوجوب مثلا، فإن وجد نص يغير الأصل وهو عدم الوجوب وإلا فيستصحب الحال فهو العدم الأصلي.
سبق أن عرفت أن الأدلة قد تتعارض، وأن من طرق دفع التعارض الترجيح بينها، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا من قواعد الترجيح، وقد أكثر أهل العلم في بيان جهات الترجيح وعد المرجحات فأطالوا، ومن رام حصر ما ذكروا فقد رام شططا كما قال شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، فقد بلغها بعضهم إلى ما يزيد على 200 نوع من المرجحات، ويجمعها جهات ثلاث: الجهة الأولى ما يرجع إلى المنقول نفسه، وهو الذي يسمى بالمتن، والثاني ما يرجع إلى طريق نقله، وهو الذي يسمى بالسند. لكن لماذا عبرنا بطريق النقل ما قلنا بالسند؟ لأن بعض الناس يتصور أن السند مختص فقط بنقل الحديث، فإذا جاء إلى الترجيح بين قراءة أحادية وقراءة متواترة غاب عنه أن المعول هو طريق النقل. والجهة الثالثة ما كان خارجا عن المنقول وطريق نقله،
بسم الله عليك. صفة المفتي والمستفتي يكون ذي الإفتاء غزيرا عن الميراث.
قبل أن تبدأ في مسألة أردت أن أنبه عليها ونسي، سبق في درس الصباح أن ذكرنا أن علم أصول الفقه كما ذكر ابن خلدون علم أعملت فيه العقليات عملها فأبعدته عن النقليات، ومن جملة ذلك هذا الأصل عند الجمهور خلافا للظاهرية وهو القياس. فأين تجدون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم القياس؟ وإذا لم تجدوها ماذا تسمى؟ أبدا لكن هذا ليس فيه اللفظ، أنا أريد اللفظ، هذا رد على من يدفع الاحتجاج به. أحسنت، لكن هذا يعترض عليه بأنه موقوف قائس الأمور في رسالة عمر إلى موسى الأشعري، وهي رسالة صحيحة أن شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين فأتى بما يستطاع. يا خالد لكن هذا ليس فيه هذا اللقب، نحن نريد هذا اللقب من أين جاء القياس. نعم أحسنت. سبق أن نبهنا أن اللقب الشرعي كما نبه على ذلك المحققون كابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ الشيوخ ابن سعدي هو الميزان، لأن القياس يوصف بالصحة والفساد، فيقال قياس صحيح وقياس فاسد. أما الميزان فإنه لا يمكن أن يكون هناك ميزان فاسد، فإنه إذا فسد لم يكن ميزانا، وهو الذي جاء صريحا في القرآن الكريم، فيقال إن أصول الدين التي وقع الاتفاق عليها عند الجمهور الكتاب والسنة والإجماع والميزان. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا في إعلام الموقعين. وما ذكرتموه من الأمثلة هو دليل من الأدلة، هو دليل على الاحتجاج، ووقوعه في كلام الصحابة من جهة المعنى اللغوي، أما المعنى الشرعي فإنه ينبغي التعويل على لفظ لا يشتمل على معنى فاسد. وأما القياس فهناك قياس فاسد، ولذلك فإن الأصوليين يجعلون من القياس قياس صحيح وقياس فاسد. وإذا أشكل على الإنسان شيء من هذه المسائل ينبغي عليه أن يدمن النظر، وسيصل إلى الفرق. وأنا أضرب لكم مثلا في مسألة جال الفكر فيها سنوات، وهي إذا كنا نقول بأن هذه الألقاب ينبغي أن يعول فيها على الكتاب والسنة، أوليس الفرض دالا على الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما؟ الجواب بلى. أوليس الواجب كذلك؟ لفظ الواجب بلى. إذن أيهما نعتد به؟ وهل بينهما فرق؟ أو هل الفرض غير الواجب كما عند الحنفية؟ الجواب أنه بتتبع الكتاب والسنة أن الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما إذا علق بالحاكم الذي هو الرب سبحانه وتعالى أصالة أو بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم تبعا، فإنه يؤتى بلفظ الفرض. ولذلك قال الله عز وجل: سورة أنزلناها ورضناها. وقال تعالى: فريضة من وين؟ من الله. وقال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علق الخطاب الشرعي المقتضي للطلب بفعل العبد سمي واجبا، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فاندفع هذا الإشكال بإدمان النظر في كلام الله وكلام النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطالب العلم أن يكون استغناؤه بهذا المعين أكثر من إقباله على كتب الخلق أجمعين، فإن القرآن والسنة هما النور الكامل والترياق الشافي، من استغنى بهما في علم وعمل كان له به الغناء الكامل. نعم.
بسم الله عليكم. يكون للإفتاء غزير العلمي أصل وفرعا مع حسن الفهم، يفسر السنة والكتاب ويعرف اللغات والإعراب، وكاملا أدلة مجتهدا، وشرط في السائل أن يقلد، وهو الذي يقبل ما قد قيل من غير أن يرى له دليلا. المفتي المجتهد الذي يستنبط الأحكام، والمستفتي المقلد بكسر اللام، يعني من شرط المجتهد أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا، أي عالما بالأصول، أعني أدلة الفقه والفروع، أعني مسائل الفقه المدونة في كتبه، هذا مع جودة الفهم والفطنة التامة، عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام. وليس من شرطه أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث، قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: لا تجتمع السنن عند أحد. فالمراد أن يكون عالم جملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم، وعالم بفقهها، وأن يكون عارفا بالخلاف، ليذهب إلى قول إمام، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهد مذهب. ومن شرطه أيضا أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو، وهو المراد بقوله ويعرف اللغة والإعراب. وقوله وكاملا أدلة، أي من شرطه أن يكون كاملا في الأدلة، عارفا بما يحتاج إليه مما تقدم بيانه. وقوله مجتهدا، نبه به على أن المراد بالمفتي هنا المجتهد، كما مر قوله وشرط في السائل إلى آخره، يعني
كما مر هذه جملة جديدة. قوله والشرط
في السائل إلى
آخره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أحكام المفتي والمستفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مجتهدا، والمستفتي هو المستخبر عن حكم الله، والأصل فيه أن يكون مقلدا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من شروط المجتهد، منها أن يكون واسع العلم أصلا وفرعا، ومنها أن يكون جيد الفهم فطنا، عارفا بتفسير آيات الأحكام وبمعاني الأحاديث، ومنها أن يكون ذا حظ وافر من اللغة والنحو. ومجموع ذلك يبلغه الآلة التي يعول عليها في الاستنباط والاجتهاد في حل الإشكالات والإجابة عن المشكلات. وقد تشدد بعض الأصوليين في شروط الاجتهاد، فذكروا شروطا قد لا تجتمع في كبار الأئمة، وقابلهم طوائف من المتأخرين سوغوا الكلام في الدين لكل من هب وجرج، حتى صار من لا خطام له ولا زمام في العلوم الشرعية يتكلم فيها ويعد نفسه مجتهدا. وهذه آبدة هذه الأمة التي تقابل بعضها بعضا في آرائها، والذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الاجتهاد ليس حكرا على أحد، لكنه أيضا ليس مفتوحا لكل أحد، ولكن ثم آلة من استوعبها كان مجتهدا، ومن فرغ منها لم يكن مجتهدا كائنا من كان. ومن سبر هذا في أحوال الناس ميز ما أقول من قول. ونبه المصنف رحمه الله تعالى على ما ذكره جماعة من المصنفين في الأصول أنه ليس من شرط المجتهد أن يكون حافظا لجميع القرآن ولا محيطا بجميع الأحاديث، وهذا الشرط مع صحته من جهة التأصيل لكنه والله أعلم ليس صحيحا من جهة التفريع، فإن القرآن كتاب متشابه يصدق بعضه بعضا، وإنما يكمل المجتهد إذا استوعب هذا الكتاب المتشابه في قلبه فأمكنه أن يصدق معاني آي بمعاني آي أخرى. ومن نظر في العلماء المجتهدين الحفاظ للقرآن الكريم رأى أنهم يأتون في المعنى الواحد بآي تزيد عن العشر. وأذكر أن مفتي الديار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ربما سمعت منه في موضوع واحد 15 آية أو تزيد، كلها يقول وقال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى. ومثل هذا لا يمكن لمن لم يكن حافظا للقرآن الكريم. ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في حفظ القرآن، وأن يجتهد أيضا في مراجعته لا سيما إذا تكاثرت عليه العلوم. وأما الإحاطة بجميع الأحاديث فهذا كما ذكر الشافعي وابن خزيمة وابن فارس الصاحبي غير ممكن لكل أحد أن يحيط بجميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن لا يهمل الأحاديث التي جعلها أهل العلم عمدا في باب الأحكام، وأخصها وأحضاها بالعناية كتاب بلوغ المرام، فإن هذا الكتاب كتاب تلقاه الناس بالقبول واعتنوا بحفظه، وقد قال المصنف في صدره وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. ولم تزل وصية أهل العلم على حفظ بلوغ المرام.
قوله والشرط بالسائل إلى آخره، يعني أن من شرط المستفتي هو المراد بالسائل أن يكون مقلدا لا عالما. وأما العالم فلا يجوز له تقليد غيره بل ينظر لنفسه، وقيل يجوز له التقليد. والمراد بالعالم هنا المجتهد، وعرف المقلد بقوله وهو الذي يقبل ما قد قيل البيت، يعني أن المقلد بكسر اللام هو الذي يقبل ما قيل له من غير أن يعلم دليل قائله. قال الأصل والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم سمي تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
سبق أن عرفت أن الأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، وأن الأصل في المستفتي أن يكون مقلدا. وقد عرف المصنف رحمه الله تعالى هنا التقليد لأقوال عدة لا تسلم من الاعتراض، والذي دل عليه النص ومأخذ اللغة أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد لمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. والمقلد ليس معدودا من أهل العلم بالإجماع كما ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. وينبغي أن يعرف طالب العلم أن التقليد إنما هو مرتبة ونزل من مناقل العلم، فإذا جمع في قلبه علما كثيرا وخيرا وفيرا ارتقى بعد ذلك بالاجتهاد المجزأ شيئا فشيئا. ومن هنا أخطأ أناس في الإقبال على المتون الفقهية وجعلها أصلا لا يخرج عنه، وقابلهم طوائف عدلوا عنها وزعموا أنها تمنع فهم الكتاب والسنة. والطريق الوسط هو ما درج عليه العلماء قرن بعد قرن، ومنهم علماء الدعوة المباركة في هذه البلاد، فإنهم كانوا يرتضون بها مرقاة وسلما لتصور المسائل الفقهية، وليست حجة لا يخرج عنها، كما ذكره الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع في تيسير العزيز الحميد في باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء. فينبغي أن يعرف طالب العلم أن المتون الفقهية وغيرها إنما هي سلم يقلد به، ثم بعد ذلك يترقى إلى النظر والاستنباط في مسائل العلم. ومن عدل عن هذا السلم فرقى إلى السطح بلا سلم فإنه يسقط على رأسه، وقد رأينا هذا ورأيتموه في شواهد الأيام. فكم من إنسان يخبط خط عشواء فيتكلم في مسائل الدين يزعم أنه يعول على القرآن والسنة وفهم السلف الصالحين، فيأتي بمسائل السلف رحمهم الله تعالى منها براء. وقد كان هذا فيما سلف من السنين محصورا في الأحكام الطلبية، حتى صار الأمر بآخرة مبلغا إلى الأحكام الخبرية، فصار هناك من يتكلم في المسائل الاعتقادية ويجيء بأقوال لم يقل بها قائل من السلف، يزعم أنه يأخذ ذلك من القرآن والسنة معتمدا على تحرر العقل من قيود التقليد، وكل هذا من الزيف. لكن من لم يعرف طرق العلم وحلاوته وجادته هرف بما لا يعرف.
الله عليكم. الاجتهاد بذلك المجهود إطاقة لتبلغ المقصود هو شرط من يجتهد التبحر، وفطنة كاملة تبصر، وأن يكون كامل الأدلة محصلا من العلوم جلة من الفروع والأصول والأدب ليسهل استنباط ما له طرف، فإن أصاب فله أجران، وفي الخطأ أجرا بلا نقصان، وفي الفروع واحد مصيبه، وقيل كل باد يصيبه، وأما أصول الدين فالمصيب لا يكون إلا واحدا قد كمل في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم واسع محمد بن قاسم ذي المدد، مازال يرقى في المراق السؤدد، مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيهم مع جميع الأمة عام 830 من بعد ألف قد مضت للهجرة، نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية، أبياته 99 على عداد أسماء إلهنا على، يعني أن الاجتهاد هو بذل المجهود أي الوسع في البلوغ المقصود مع العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل له الظن بالحكم الشرعي. وقوله وشرط من يجتهد التبحر البيت يعني من شروط المجتهد أن يكون متبحرا في العلوم مع كمال الفطنة، كمال الأدلة محصنا جملة من العلوم المحتاج إليها كما مر بيانه، وهذا في المجتهد المطلق ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه لخطأه على الصحيح، إلا يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره. وإلى هذا أشار بقوله فإن أصاب فله أجران البيت لقوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد،
وهذا الحديث دليل على أن ليس كل مجتهد في الفروع نصيبا. قال الأصل وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطى المجتهد تارة وصوبه أخرى، وقيل كل مجتهد في الفروع نصيب، وإلى هذا الإشارة بقوله وفي الفروع واحد نصيب، وقيل كل باذل نصيب، وكل باذل نصيب. وقوله أن أصول الدين وهي العقائد الدينية لا يكون النصيب فيها إلا واحداً، إلا واحدا ولو كان كل مجتهد فيها مصيبا لأدى ذلك إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس وسائر الكفار الموحدين من المعتزلة وغيرهم من سائر المبتدعة المخالفين للسنة المطهرة. وقوله قد كمل بفتح الميم فيه براعة المقطع، وهو الإتيان بما يؤذن بالانتهاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أربع مسائل: أولها تعريف الاجتهاد، والمختار فيه أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، وهذا المتأهل أحد رجلين: الأول المتأهل حقيقة وهو الذي استولى على آلة الاجتهاد فصار متأهلا بالفعل، والثاني المتأهل حكما وهو الذي صار له قدرة على النظر والاستدلال فهو متأهل بالقوة كما يقولون. أما المسألة الثانية ففي أقسام المجتهدين، وقد ذكرها هنا أن أقسام المجتهدين ثلاثة: أولها المجتهد المطلق وهو غير المقيد بمذهب بل الناظر في القرآن والسنة المستخرج من لجج بحورهما أنوارا سنية ودررا بهية، والثاني مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الدليل منصوصا على نصوص إمامه، والثالث مجتهد الفتوى وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج قول على آخر. ولأهل العلم في أقسام المجتهدين طرائق أخرى، ولابن كمال باشا التركي رسالة مفردة في أقسام المجتهدين. أما المسألة الثالثة فهي بيان أن الاجتهاد يجري في الفروع دون الأصول، والمراد بالفروع عندهم الأحكام الطلبية، وبالأصول الأحكام الخبرية. وجمهور أهل العلم على ذلك، والصحيح كما ذهب إليه بعض المحققين أن الاجتهاد يقع في الأصول والفروع سواء كانت في باب الطلبيات أو الخبريات، لكنهم لا يرتضون أن يكون معنى الأصول والفروع على هذا المعنى، بل يقولون الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر أو باب الطلب، والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الطلب أو باب الخبر. وعلى هذا التحقيق يكون الاجتهاد محصورا بالفروع على معنى أنها المسائل الاجتهادية سواء كانت خبرية أم طلبية. مثاله الاختلاف في زكاة الحلي المستعمل للنساء، فإن هذه مسألة طلبية لكنها تقبل الاجتهاد، ليس فيها نص ظاهر ولا إجماع، ومثلها الاختلاف في رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، فإن هذه مسألة خبرية وهي تقبل الاجتهاد لأنه ليس فيها نص قاطع ولا إجماع، ولهذا فأهل السنة فيها على ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم، ويقابلها من المسائل الأصول أن المؤمنين يرون ربهم، فهذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الخبر، وأن الصلوات الخمس واجبة، وهذه مسألة لا تقبل الاجتهاد وهي في باب الطلب، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ومن فرق بين الأصول والفروع على غير هذا المعنى فإن كلامه لا يسلم من خطأ وخطر. أما المسألة الرابعة فهي القول في المصيب هل يتعدد أم يكون واحدا، فالصحيح أن المصيب واحد سواء كانت المسألة في باب الخبريات أو الطلبيات، ومحل هذا المسائل الاجتهادية، فالمسائل الاجتهادية خبرية كانت أو طلبية المجتهد المصيب واحد وإن كان غيره اجتهد ولكن أخطأ ففاز بأجر واحد وفاز المصيب بأجرين اثنين. نعم.
بسم الله عليه. في مسجد القطب الإمام الجامع بحر المعارف الخضم الواسع محمد بن قاسم ذي المددي لزال يلقى في مراقي السؤددي مؤيدا ورافعا مرفوعا وتابعا لجده متبوعا، أخبر أن هذه المنظومة يسر الله نظمها ووفق له في مسجد الإمام القدوة العارف بالله تعالى سيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم الشريف الهامني، فسح الله في أدله وأدام ما عرف مقامه، وقوله الخضم بكسر الخاء وفتح الضاد المعجمتين وتشديد الميم، قال في القاموس السيد الخمول في المعطاء خاص بالرجال جمعه خضمون، والمدد الزيادة وهو شامل للفتوحات والبركات المعنوية والحسية، وقوله لا يزال يرقى إلى آخر جملة دعائية، والمراقي بكسر القاف جمع مرقات بكسر الميم أي المصاعد والمعارج، والسؤدد بالضم السين السيادة، وقوله مؤيدا أي منصورا معانا ورافعا مرفوعا أي رافعا لمن طلعه واقتدى به حق الاقتداء، مرفوعا أي مرفوعا منزلة عند الله تعالى، وقوله تابعا لجده متبوعا جده هو رسول الله صلى الله عليه جده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شريف النسب نسبه لسيدي عبد الرحيم رضي الله عنه، ومن أولاد سيدي أبي زيد دفين جبل العمر ويتصل بسيدنا إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن ابن الحسن السبطي بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، ومتبوعا أي كثير الاتباع، وفي قوله رافعا مرفوعا تابعا متبوعا ضرب من التجنيس ونوع من الطباق، وهما نوعان بديعيان. أختمهم بالحمد والصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخبر عن ختم المنظومة لأنها وقعت في المسجد المذكور المنسوب إلى محمد بن أبي القاسم، وقد أطنب في مدحه وقد كان من أهل العلم في تلك الناحية، إلا أنه ممن ينسب إلى التصوف، ومن هنا راجت هذه الألفاظ في كلام المؤلف نظما ونثرا من قوله المقام والمدد، فإن هذه تشتمل على معان باطلة. سبق أن عرفت أن المقام عندهم هو الموضع المشتمل على جدف صالح من الصالحين يعظمونه بأنواع من التعظيم شبيهة بأحوال المشركين ويعتقدون فيه المدد والفير، وهم وإن زكت أنساب بعضهم ولم يكن أحد منهم مطعونا في نسبه بالانتساب إلى الدوحة النبوية، إلا أن العبرة إنما هي في الاتباع له صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد والقول والعمل، فهو الذي قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، المروي في صحيح مسلم. وإذا جمع الإنسان مع طهارة النسب حسن الاعتقاد والقول والعمل فقد حاز خيرا كثيرا وكان حقيقا بالتقديم.
أختمه بالحمد والصلاة على النبي سيد السادات وآله وصحبه الأئمة وتابعيهم من جميع الأمة، عام 830 من بعد 1000 قد مضت الهجرة، نفع من قرأه بنية فإنها المفتاح للعطية، أبياته 99 على عداد أسماء إلهنا علا، ختم بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كما بدأ بهما، رجاء قبول ما بينهما ورغبة في تحصيل بركتهما، ووافق عدده عدد أسماء الله تعالى، فرجى لهذا السر الاتفاقي بلا قصد النفع به إن شاء الله تعالى. وهذا آخر التقييد الذي يسره الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال في 20 من رمضان المعظم في المقام الأنور، مقام شيخنا وسيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم، عام 830 وألف، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من آداب التصنيف أن يختم الكتاب بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولم يأتي بهذا الأدب شيء ماثور، لكن درجت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك، وبينا وجهها فيما سلف غير مرة. وقد وقع من محاسن الاتفاق أن أبيات هذا النظم هي 99 اسما موافقة لما جاء في أسماء الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقد وقع هذا الاتفاق لجماعة من أهل العلم، منهم شيخ شيوخنا عبد الرحمن ابن سعدي، فإنه ذكر في كتابه جوامع الأخبار 99 حديثا، وذكر في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب في الفقه 99 سؤالا فقهيا. فيرجى بهذا الاتفاق النفع بهذه التصانيف. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى تاريخ تقييده، وهذا من كمال الأدب، فإن الإنسان إذا عرف تاريخ كلامه ميز أوله من آخره، كالجمال القاسم رحمه الله تعالى، فإنه كان في أول شبابه له كلام يوافق أقوال بعض أهل الزيغ والانحراف من تعظيم ابن عربي الهالك وغيره، ثم له بعد ذلك من الكلام ما رجع به عن هذه الترهات، ومثله نادرة تونس محمد المكي بن عزوز العالم الكبير، فإنه وقع له ذلك، فقد كان مشغوفا بهذه المذاهب، ثم وقف بعد ذلك على كلام أبي العباس بن تيمية وأصحابه، فكان لذلك أبلغ الأثر في رده إلى تعظيم السنة والآثار وهجر الأقوال المبتدعة الردية. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب اللطيف بحسب ما يناسب المقام. وإني أعيد القول كما بدأته، لأنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم أصول الفقه، فإنه قوام ملاكه وقوته في علم الاستنباط، ومن لم يتقن هذا الفن فإنه لا يتمكن من الاجتهاد ومعرفة منازع أهل العلم ومآخذهم في الاستنباط. بقي من الأسئلة التي مضت في الدرس السابق أن يقال في سؤال السائل يقول: أحسن الله إليك، ذكرتم في تعريف الخبر أنه ما يحتمل الصدق والكذب، فلا يقال إن هذا قاصر لأن الصدق والكذب أمران عارضان، إلى أن قال: فنقول الخبر هو ما أفاد فائدة ضمنية ومباشرة، وهذا مأخوذ عن النحاة. يقال إن لكل علم اصطلاحاته، والفائدة عند النحاة هو الكلام الذي يحسن السم الذي يحسن السكوت عليه، وقد يكون مشتملا على معنى خبري وقد يكون مشتملا على معنى إنشائي، كقول القائل: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فإن هذه عند النحاة خبر وفائدة يحسن السكوت عليها، ولكن هي في الحقيقة كلام إنشائي، لأن الإنسان يسأل بها ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي فهمته من معنى الفائدة التي يذكرها النحاة، فإن أراد معنى آخر للفائدة يذكرونه في غير هذا الموضع فإنه يرد القول باتصال أو لقاء يبين فيه هذا القول. والمختار كما سبق هو ما ذكره أبو القاسم ابن الشاطبي في تهذيب الفروق، أنه قول يلزمه الصدق والكذب وليس فيه أي معنى باطل، وإنما احتد أبو القاسم في كلامه وميز لأنه أراد الانتصار لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل، يقول: هل اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي على وجه العادة لا على وجه التعبد من السنة، وهل يؤجر من يفعلها أم لا؟ ثم مثل بأمثلة ليست من أبواب العادة. والجواب أن يقال إن فاعل الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من باب العادة، إن فعلها على جهة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الإثابة تكون على تلك المحبة لا على ذلك الفعل، وأما إن فعلها بقصد الاقتداء بكونها مفعولة عند النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهذا لا دليل عليه، كلبسه للإزار والرداء أو تطويل جمته أو غيرها، فإن هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فإذا فعلها الإنسان محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على المحبة، وليس في تطويل الشعر إثابة خاصة ولا في لبس الإزار والرداء إثابة خاصة، وإنما تكون الإثابة في المحبة. لكن ينبغي أن يعلم أن مسائل العادة والجبلة يرجع فيها إلى موافقة أهل الزمان، فإنه قد يكون من الشهرة، فمن يطيل شعره اليوم مثلا لا يكون موافقا للعادة المستقيمة، فإن أهل العرف المستقيم ينكرون إطالة الشعر، وعلى هذا فقس، وإذا كانت السنة الثابتة تترك لئلا يقع في ذلك تفريق لصف المسلمين كما ذكر ذلك جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية، فما بالك بالسنن المتنازع فيها هل هي من باب العادة والجبلة أم لا؟ يقول هذا السائل: عرفنا الكراهة بأنها الصواب الشرعي الطلب المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، السؤال: ألم نغفل هنا الكراهة للتحريم؟ الجواب: هذا تعريفك وهذا الذي أغفلته أنت، فنحن لم نقل إن الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، بل قلنا الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للصرف. ثم ذكرنا أن هذا الاقتضاء نوعان اثنان، أحدهما اقتضاء لازم فهذا هو التحريم، والثاني اقتضاء غير لازم فهذا هو الكراهة. هذا معنى النهي. وأما الكراهة فإننا إن قلنا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، يقول هذا الأخ، نقرأ السؤال مرة أخرى، يقول عرفنا الكراهة بأن الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، والجواب نعم، عرفناها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، هذه هي الكراهة. فإذا كان الاقتضاء لازما صارت تحريما، صار الفرق بينهما تحريما، صار الفرق بينهما من جهة اللزوم وعدمه، والنهي الجامع لهما هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، وبهذا صارت العبارة محررة ولم يتبين لي الإشكال إن كان عنده إشكال. هناك مسائل تتعلق بأمثلة مثل الحديث آية النسخ التخصيص فيها، نحن نحاول أن نجيب على الأسئلة الكلية. يقول هؤلاء الإخوة يجمعون سؤالا واحدا نجعله فقرة واحدة مع تطويلها لأنها تتلاقى في كثير منها ونختم بها وتكون دينا نطلبكم به. يقول هذا الأخ، ما هو أفضل كتاب للطالب بعد فهمه لهذا الشرح المبارك؟ ويتبعه بعده سائل يقول ما هو أفضل متن مختصر وعليه شرح مفيد في أصول الفقه؟ ثم بعد ذلك يذكر هذا الأخ حال من قرأ الورقات واستشرحها وقرأ عدة شروح أحدها على شيخ له يد في الأصول ثم قرأ مختصر بن حامد وشرحه، هل يذهب لمرتقى الوصول لابن عاصم أم يلزمه قبل ذلك كتب كالروضة وغيرها في شرح مختصر التحرير؟ أرشدونا وفقكم الله. وما الأفضل المرتقى المراقي؟ الجواب أن يفضل المرتقى المراقي. الجواب أن يقال من تصور ما ذكرناه من مسائل أصول الفقه في الورقات فإنه يرجع فيقرأ كتاب شرح الورقات للشيخ عبد الله الفوزان، فإنه قد جمع فيه مادة أو جمع علما حسنا يتعلق ببيان معاني هذا الكتاب وفيه تحقيقات جيدة. ثم بعد ذلك عليه بقراءة كتابين اثنين للعلامة ابن عثيمين، أحدهما شرحه على نظم الورقات والآخر شرحه على كتابه الأصول من علم الوصول من علم الأصول، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد حقق فيهما مسائل عدة واعتنى بضرب الأمثلة بحيث لا تجده يستجر أمثلة الأصوليين. ثم بعد ذلك له أن يرتقي إلى المرتقى أم المراقي، ثم وقد سأل أيهما أفضل، فنقول إن المرتقى أفضل من المراقي، فإنها منظومة بديعة جمعت مسائل أصول الفقه فيوجد فيها ما ليس في غيرها، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالمقاصد الشرعية، كما أنه خلصها من كثير من المباحث الأجنبية كما قال في صدر نظمه حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق، ولكن هذه المنظومة يعوزها الشرح، ولا يوجد بعيد الناس إلا شرح الولاتي محمد يحيى، وهو شرح طباعته سيئة، والطباعة السيئة أصعب معها الفهم، لكن إذا نظمها الطالب بأن يكتبها على الحاسب وينسخها ويستفيد هذا أولى. وهناك شرح آخر طبع في بلاد شنقيط ولم يصل إلى هذه البلاد لمحمد فارس الشنقيطي رحمه الله. ثم يعتني الإنسان بتدريب هذه الملكة والعلوم الآلية إذا لم تدربها فإنها تذهب. فالنحو إذا لم تكن كلما مررت على جملة حاولت أن تعربها وأن تقرأ قراءة صحيحة لم ترسخ فيه. وكذلك الأصول ينبغي إذا مر عليك دليل تجتهد في الاستنباط منه، واستمع إلى ما سجل من أحكام القرآن للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ترى حسن الاستنباط في مسائل الدين باعتماد أصول الفقه. إذا علم هذا فإننا ننبه إلى أمور عدة نختم بها. أولها ليعذرنا الإخوان في كثرة الإيجاز في هذا الكتاب، فإن الإيجاز قد حمل عليه كونه أول مطعوم لكثير منكم في أصول الفقه، فينبغي أن يترفق في إلقاء العلم إلى المتلقين حتى تستوعب قلوبهم أكثر قدر منه. وقد يجر هذا الإيجاز إلى ترك بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق، لكن قد تقدم في سالف الدروس ما يبينها، كعبارة الحطاب الرعيني لما ذكر اليد وذكر أنها محالة في حق الله عند كلامه على قول الله تعالى السماء بنيناها بأيدي، فإن دعوى إحالتها في حق الله إنما هو باعتبار الجارحة المخلوقة، أما باعتبار ما تعرفه العرب في لسانها ويؤمن به المسلمون من ألفاظ الكتاب والسنة فإنهم يثبتون يدا لله عز وجل لائقة بجلاله. وثانيها ننبه الإخوان على الحرص على أدب العلم، لأن العلم بلا أدب لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن أكبر أسباب حرمان العبد الخير عدم تأدبه في عبادته، ومن جملة هذه العبادة طلب العلم. ولا ريب أن التكثير غير مرة على الهواتف الجوالة بأن تغلق وأن تجتمع الحلقة وأن لا تتفرق، إن دوام المخالفة لذلك هو من باب عدم الأدب. ولسنا بحمد الله أطلب من أحد درهما ولا دينارا، ولا نزداد بالأعداد، ولربما جلس عندك واحد خير من أن يجلس عندك مئة. وهذا نافع، مولى بن عمر لم يكن يجلس عنده إلا مالك بعد الفجر، وكتب أهل العلم مليئة بما رواه مالك عن نافع. فينبغي أن لا يظن ظان أن الدرس محتاج إليه، فليس الدرس محتاجا إلى أحد، من تأدب فيه غذي العلم، ومن لم يتأدب فيه فلا يلومن إلا نفسه، لأنه جنى على نفسه بعدم الأدب. وبعض الإخوة ألحظ أني أنبههم غير مرة ثم يرجعون مرة أخرى إلى ما نبهوا عنه. ولسنا بحمد الله بحاجة إلى أن نعيد ترفقا بالإخوان، وذلك أن هذا الزمان جر على مجالس العلم أوابد ومصائب، وقد كانت مجالس العلم معمورة بالطاعة والجلالة والمهابة، فلما تباعد الناس من آدابه صارت مجالس العلم كمجالس أهل الدنيا، نسأل الله العافية. ولا ريب أن هذا من تعظيم الشريعة، ومن عظم الشريعة فليبشر بالخير، ونحن لا نسأل لأنفسنا تعظيما، وإنما نسأل التعظيم لما نجتمع عليه من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعظم الوحي المنزل فإنه ليس بحقيق بالتعظيم. ولذلك يستريب بعض الإخوان إذا سمعوا في سير العلماء المؤدبين أنهم يطردون الطالب، وذلك أنهم إنما طردوه ليس لحظوظ أنفسهم وإنما لحظ الشريعة. فإذا كان الطالب مستهينا بالشريعة فلا إجلال شريعة الله أولى وأعظم من إجلال سواه سبحانه وتعالى. وما زال الناس على ذلك قرنا بعد قرن، فتجد هذا في الصدر الأول ثم بعده إلى هذه القرون. وقد جلست مرارا إلى علامة الكويت محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله تعالى، فكان في مجلسه من حسن الأدب كمال الإقبال ما ليس في مجالس غيره. وقد كان مما فعل كما ذكر لي بعض الملازمين له أن طالبا حضر عنده في درس الفجر في دليل الطالب، فعمد إلى الدليل وجعله بوقا وعقد صفحاته، فنبهه الشيخ إلى أن يقرأ أن يحمل الكتاب بأدب وإجلال، فما أن انتهى الشيخ من كلامه ورجع إلى النظر في كتابه ورفع رأسه، وإذا بصاحب ذاك الكتاب قد رجع مرة أخرى إلى لي عنقه، فأخرجه الشيخ من حلقة درسه، لأنه إذا لم يتأدب مع الشريعة فحقيق أن يؤدب بمثل هذا. ولسنا بحمد الله ممن يرغب في الشروع في هذا، بل التلطف في الناس والترفق واللين من مطالب الشريعة، وقد كان على ذلك السلف، ولا سيما أن غالبنا في السن قريب. لكن أنبهكم إلى أن حظكم من العلم على قدر تعظيمكم للعلم، فمن عظم العلم امتلأ قلبه به، ومن لم يعظم العلم خرج كما دخل. نسأل الله العلي العظيم ألا نغبن في أوقاتنا وقواتنا. المسألة الثالثة من قواعد درس الفجر أن الدرس يبدأ بعد ساعة من الأذان، فإذا كان الأذان الرابعة والنصف فدرس الفجر يبدأ الخامسة والنصف. هذه قاعدة مضطردة في أي درس لي بعد الفجر، فإنه يكون بعد ساعة من الأذان. المسألة الرابعة، إذا أعلن في يوم من الأيام بأنه صلاة استسقاء فإن الدرس الصباحي يكون بعد ساعة ونصف من شروق الشمس، فإذا كانت الشمس تشرق مثلا السادسة الخامسة والنصف في بعض الأوقات فإن الدرس يكون بعدها بساعة ونصف، يعني السابعة، وعلى هذا فقس في شتاء أو صيف. المسألة الخامسة، غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر يكون اختبار كتاب تعليقات على العقيدة الوسطية في هذا المسجد. المسألة السادسة،
وين مصطفى؟ معك القصيدة؟ عطني نصها منها.
المسألة السادسة من ضنائن العلم المظهور بها هذه القصيدة اللطيفة التي يقول فيها أحد العلماء رحمه الله تعالى: إن القلوب بيد الباري يقلبها، فاسأل من الله توفيقا وتثبيتا، من يضلل الله لا تهديه موعظة، ومن يهديه فلو قد كان عنتيتا، سل الله الهداية يمن بها، فإن هديت في الخيرات أوتيتا، فهذه غربة الإسلام أنت بها، فكن صبورا ولو في الله وذيتا، واسأله من فضله الوسع يمن بها، عليك واصبر ولو في الله عوديتا، فسوف ترضى غدا إن جيت ممتسكا منه بتوحيد بشراك إن جيتا، فوحد الله فيما كنت تعمله، إن جئت في الحشر بالتوحيد إن جيتا، واعلم بأنك مخلوق لدعوته، فإن أجبت فللخيرات أوتيتا. هذه القصيدة هي لإمام الإسلام والمسلمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد وجدتها على أحد الكتب الخطية قديما وعلقتها، ثم قالها بعض الإخوان جزاه الله خيرا وصفها، ويريد أن يوزعها عليكم إن شاء الله تعالى حسبة إذا انقضى المقام. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الضنائن وأن يعتني بها. وأذكر أن عندي أيضا أبياتا للعلامة بن باز رحمه الله تعالى، لم يذكرها كل من ترجم له، كما أن هذه القصيدة لم يذكرها كل من ترنا هذه القصيدة لم يذكرها كل من ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكرها في مقام آخر. بقي بعد هذا الإخوة الذين يريدون أن يقرأوا المنظومات الخمس التي سبقت ولم يحضروها، فمن أراد أن يبقى نبقى لمدة يسيرة، من أراد أن يقرأ نقرأ منها منظومتين أو ثلاثة، ربما يقرأ جميعا ثم بعد ذلك ينصرف، ومن سبق له قراءتها عن المنظومات الخمس فإنه ينصرف ويأخذ نسخة من هذه القصيدة. لعلك القصيدة توزعونها من الأمام يا مصطفى، أخذ مجموعة معك، سموها بينكم وزعوها على الأمام. الإخوان الذين يريدون أن يمشوا يمشون، إن انتهينا، إلا ما يتعلق بالإخوان الذين لم يحضروا المنظومات الخمس فإننا نقرأها إن شاء الله تعالى. سموها يا إخوان. ماشينا
تفضل. الاخوان اللي يريدون يبقون يقربون.
الله
يرفعك الله عليك رحمه حياك الله. تفضل. عماش قطع عمر قطع الاخ عمر عمر وياك الله.
السلام
السلام. جزاك الله خير. السلام عليكم
ورحمه
الله. جزاك الله خير. خلاص خلاص. وين نسختك انت؟ المنظومات وين هناك؟ يلا انت بسرعه سنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
خلاص النقل والتسجيل انتهينا. لا سبق ان سجلنا بس كيف صرنا معلقين عليها شفت. طيب شكلي خلاص شكلي سن. احضر احضر.